أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة.
بدأ يتكلم المصنف عن صفة الصلاة وآداب المشي فيها، والفقهاء يذكرون في صفة الصلاة الواجبات والسنن والأركان معا، ثم يذكرون بعدها الأركان والواجبات ليدللوا على أن ما زاد عن ذلك إنما هو سنة.
قال: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد.
نعم، قال يسن أن يخرج إليها متطهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال: إن المرء إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفعت عنه سيئة. فانظر من حيث يكون بيتك، كل خطوة تخطوها تكتب لك حسنة وترفع عنك سيئة، فأي أجر عظيم يتحقق للمسلم بذلك. قال: بسكينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوها وعليكم السكينة. قال: ووقار. قيل إن السكينة والوقار سواء، وقيل إن بينهما فرقا، فالسكينة تكون في الأفعال والوقار يكون في الهيئة. وعلى العموم هذا ذكر بعض الشراح، وبعضهم يقول إنهم باب التأكيد. قال: مع قول ما ورد. ما ورد إما ما ورد في الخروج من البيت مطلقا فيقوله، أو عند خروجه للمسجد، ومنه ما جاء في حديث عطية العوفي عن أبي سعيد، وذكرت إسناده للكلام في عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه يقول المرء عند خروجه المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، إلى آخر الحديث المعروف. نعم.
قال: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة.
السنة لمن كان في المسجد وكان جالسا إذا سمع الإقامة أن لا يقوم إلا عند قول قد قامت الصلاة، كما جاء ذلك من حديث من قول علي وغيره. ولكن قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلا تقوموا حتى تروني. فجمع العلماء بين الخبرين بأن قالوا إن المصلي له حالات. أنا سأذكر الحالات ثم سأنزل الحالات من كلام المصنف، أنا لم آتي بجديد وإنما أبسط لكم كلام المصنف. أن المصلي إذا كان في المسجد وكان الإمام في المسجد وكان رائيا للإمام وأقيمت الصلاة، فإنه يقوم عند كلمة قد من قد قامت الصلاة إذا كان الإمام قائما ويراه المصلي. إذا كان الإمام قائما ويراه المصلي، إذن هذه محلها. وأما إذا كان الإمام ليس بموجود فإن المأموم ينتظره حتى يحضر، حتى يحضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقوموا حتى تروني. وأما إذا كان الإمام جالسا فلم يقم أيضا، جلس، لأن بعض أهل العلم يقول لا تقم إلا عند انتهاء الإقامة، فجلس حتى تأخر بعد هذه الجملة، فتأخر أنت أيها المأموم فلا تقم حتى يقوم الإمام. إذن أصبح عندنا ثلاث حالات: حالة الإمام في المسجد وقد قام فإنك تقوم عند قد قامت الصلاة بعد قيامه. الحالة الثانية: الإمام ليس في المسجد فتنتظر، وإن قال الإمام قد قامت الصلاة فلا تقم حتى يحضر. الحالة الثالثة: أن يكون المسجد الإمام في داخل المسجد ولكنه لم يقم متعمدا أو لعذر، فلا تقم حتى يقوم، فلا تقوم حتى تروني، أي قائما. فنكون بذلك قد جمعنا بين الآثار في الباب والأحاديث. طيب، إذا كنت لا ترى الإمام مثل إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لا نراه، لا ندري متى يقوم، أهو حضر أم لم يحضر، فنقول نبني على الأصل وهو الأول: السنة أن تقوم عند قول المؤذن قد من قد قامت الصلاة. إذن قول المصنف: وقيام إمام، أي ويستحب أن يقوم الإمام أولا، فغير مقيم يعني غير المؤذن الذي يقيم وهو المأموم إليها أي إلى الصلاة، والفاء تفيد التعقيب أي يقوم الإمام قبله، عند قول المقيم قد قامت الصلاة. طيب، فإن لم يقم الإمام فإنك تنتظره، أو لم يكن حاضرا فإنك تنتظره. هذا هو تقرير كلام فقهائنا في المسألة. نعم.
قال: فيقول الله أكبر.
قال: فيقول الله أكبر، وهذا ركن، وهي تكبيرة الإحرام، وسيأتي دليلها. والسنة في الله أكبر أن تكون جزما، كما جاء ذلك عن إبراهيم النخعي، وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول، وإبراهيم معلوم من كبار فقهاء التابعين ولا شك، وقد جاء أنها تكون حذفا وقد جاء أنها حزما على اختلاف الروايات عنه. ومعنى كونها جزما أي غير ممدودة وغير معربة، فتقول الله أكبر من غير مد ولا تعربها، فلا تقول الله أكبر، وإنما تقول الله أكبر من غير مد ومن غير جزم. واستدل أحمد على كونها جزما بما جاء عند أبي داود ورواه أحمد كذلك قبل: السلام جزم، قال أحمد في كتاب الصلاة، والتكبير مثله. أما لفظ التكبير جزم إنما جاءت عن النخعي. نعم.
قال: وهو قائم في فوض.
قال: وهو قائم، أي يجب أن يكون التكبير تكبيرة الإحرام وهو قائم، لأن شرط تكبيرة الإحرام القيام. وبناء على ذلك فمن كان قادرا على تكبيرة الإحرام قائما ولا يستطيع القيام بعد ذلك فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما. لذلك فإن القيام نوعان: ركن وشرط لركن، وسيأتي في محله. نعم.
قال: رافعا يديه إلى حذو منكبه.
طيب، قال: في فرض، لأن النافلة يجوز أن يصليها جالسا كما في الصحيح أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. قال: رافعا يديه إلى حذو منكبيه. انظروا معي، جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى حذو منكبيه، وهذان هما المنكبان. ورفع اليدين حذوهما بأن يجعل يديه على هذه الهيئة. طيب، ما معنى المحاذاة؟ لأهل العلم فيها قولان، والمعتمد هو الثاني. قيل إن المراد بالمحاذاة بمطلق اليد، أي سواء بأطرافها أو بوسطها أو بأعلها. والمعتمد عند الفقهاء أن المراد بالمحاذاة المحاذاة بوسط الكف، هذا هنا بوسط الكف، هذا هو المعتمد عند فقهائنا، أن المحاذاة إنما هو بوسط الكف هكذا، فتقول الله أكبر، ليس مسا وإنما محاذاة فتقول الله أكبر. طيب، قد يقول قائل: قد جاء من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حاذ بهما أذنيه، لماذا لم نقل إنها سنتان؟ نقول: لأن فقهاء يقولون إن السنة في المحاذاة أن تكون محاذاة بوسط الكف، فتكون محاذاة المنكبين بهذه الهيئة. وأما حديث مالك فقد حكى الهيئة، فحكى المحاذاة باعتبار أطراف الأصابع، ولذلك إنما أوردوا حذو المنكبين لأنه في هذه الحالة يكون يصدق عليه المحاذاة بوسط الكف، ومن فعله كان محاذيا للمنكبين بوسط الكف ومحاذيا للأذنين بأطراف الأصابع. ففي الحقيقة أنهم لم يرجحوا حديث ابن عمر على حديث مالك، وإنما عملوا بالحديثين معا. طيب، السنة في مد اليدين أن تكون ممدودة وأن تكون مقبوضة الأصابع، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث عند الترمذي أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد أصابعه يمدها. فجاءني الإمام أحمد قال: كنت أظن أن معناها أنه يفرق الأصابع، ثم عرفت من لسان العرب أن مدها إنما يكون بضمها، فيكون بذلك قد التأمت به الأحاديث في الباب. نعم.
قال: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه.
قال: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. الكوع كما سبق معنا أمس هو العرض الناتئ الذي يكون مقابلا للإبهام، هذا يسمى كوع، فيقبضها بهذه الهيئة يقبض. وهذه السنة قد وردت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. نعم.
ويجعلهما تحت سورته.
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبض حال القيام في القراءة. وأين يكون موضعهما؟ روي أنه جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم على صدره في حديث وائل، ولكن هذه الزيادة ضعفها أحمد وشيخ تقي الدين وغيرهم، بل قيل إنها منكرة، وإن صحت فإنها محمولة على ما جاء عن علي وغيره. فقد ثبت عن علي رضي الله عنه بإسناد لا بأس به أنه قال: من السنة أن يجعل يديه تحت سرته، تحت سرته. وقول الصحابي من السنة الشيء معناه عندهم مرفوع أن له حكم الرفع. وحديث علي أصح من حديث وائل، بل إن الإمام أحمد أنكره، بل إنهم كره بعض أهل العلم كالإمام أحمد وتبعه البعقوبي في العبادات وغيره من الفقهاء أن توضع اليدين على الصدر، قالوا لأنه يخالف هيئة الخشوع هكذا، وإنما يكون الصدر هكذا أسفل ولو على السرة بقليل جاز، أما جعله على الصدر تماما فمكروه عند الفقهاء. وقد جاء أن الناس يحشرون يوم القيامة على هيئتهم في الصلاة، فحيث كانت عيناك في الخشوع فإنك تحشر يوم القيامة خاشعا، والذي يتلفت يحشر يوم القيامة كذلك، وكذلك في موضع خشوعك في يديك ونحو ذلك. نعم.
قال: وينظر مسجده في كل صلاته.
وينظر مسجده، هذا هو الأصوب، بأن تجعل الجيم مفتوحة، أي ينظر لموضع سجوده في صلاته كلها إلا في موضع واحد وهو موضع التشهد، كما في حديث عبد الله بن عبد ابن الزبير فإنه ينظر لإصبعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما تكلم عن صفة الصلاة ذكر أن المصلي ينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء يسمى بدعاء الاستفتاح، وقد جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عن الجميع، وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد كتب إلى الأمصار أن يدعو بهذا الدعاء في الفريضة، لذا قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم أن دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة وكلها جائزة، ولكن أفضل هذه الصيغ في الفريضة هو هذا الدعاء الذي أورده المصنف، وهو أن يقول المصلي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذن هذا الدعاء هو أفضل الأدعية، أدعية الاستفتاح التي تقال في الفريضة. وأما في النافلة فإن المرء يدعو بما شاء، لأن بما شاء مما ورد، لأن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث فغالبا ما يرد في قيام الليل خاصة وفي التطوعات، وأما هذا فقد جاء عن عمر أنه قال يقال في الفريضة. إذن يجوز لك أن تدعو بما شئت، والأفضل أن تدعو في الفريضة بهذا الذي ورد في حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله عنه، وأنت منهي أن تجمع بين دعائين معا، فإن جمع بين دعائين لا يصح، وهذا الذي يسميه أهل العلم بالتلفيق، فإن التلفيق في الأقوال بخلاف السنة غير مشروعة. نعم.
قال: ثم يستعيد.
نعم، قوله ثم يستعيد أي أن يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولها ثلاث صيغ، وأشهرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه ثلاث صيغ.
قال: ثم يبسمل سرا.
نعم، البسملة قراءتها سنة، لأن البسملة آية حيثما وضعت في القرآن، حيثما كتبت في القرآن فإنها آية، ولكنها ليست آية من أي سورة من القرآن إلا من سورة النمل فقط، إذن هي آية أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، فحيثما كتبت في القرآن فإنها آية، لكنها ليست آية من أي سورة من سور القرآن إلا من سورة النمل خاصة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك فإن قراءة البسملة ليس واجبا، لأنها ليست من الفاتحة، وإنما الواجب قراءة الفاتحة كما سيأتي، وإنما هي مستحبة، وقد جاء من حديث أبي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ البسملة. وقول إذن قراءة البسملة سنة لأنها ليست من الفاتحة. فإن قال امرؤ فإننا نجد في المصحف أنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها واحد الحمد لله رب العالمين اثنين وهكذا، فنقول إن هذا اجتهاد من الفقهاء من علماء الأداء والإقراء، فإن علماء الإقراء اجتهدوا في أشياء، ومنها عد الآي، هي آية لكن في ترقيم الآي وعدها اجتهدوا اجتهادا لا توقيف فيه، التوقيف في الوقف والاتصال في القراءة، وأما عد الآي فإن فيها اجتهادا. ومن أول من ألف في هذا الباب أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في كتاب البيان، وكثيرون ألفوا في هذا الباب، وذكروا أن لعلماء الأداء طريقان، أن لعلماء الأداء طريقين في عد آي الفاتحة مع إجماعهم على أنها سبع آيات. فطريقة الكوفيين أنهم يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية، وربما كان اجتهادهم هذا سببه ما روي عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح كما ضعفه الأئمة كأحمد وغيره. وطريقة أغلب علماء الأداء كالمكين من المكينة والمدنيين أنهم يعدون أول آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين لم يذكر البسملة، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، فليس واجبا قراءتها وإنما يستحب. قوله سرا لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكلهم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم لم يكونوا يجهرون بالبسملة. وما جاء عن أبي هريرة وحده، فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه جهر بإسناد صحيح إلا عن أبي هريرة، فإنما هذا كان منه لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ربما مرة جهر بها تعليما، أو جهر بها من غير قصد الجهر، وإنما رفع صوت يسير فجهر بها أبو هريرة فقط، وأما عامة الصحابة فلم يكونوا يجهرون بالبسملة. نعم، فيدل على الجواز، فالجهر بالبسملة جائز عند فقهائنا، جائز لكن خلاف الأولى، ليس مكروها لكنه خلاف الأولى، وتكلمت قبل ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى. نعم.
قال: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية.
نعم، هذه الفاتحة واجبة لحديث عبادة، مرتبة أي مرتبة الآي متوالية، فلا يقدم آية على آية أخرى. نعم.
وفيها 11 تشديدة،
أي في الفاتحة دون البسملة، لو أضيفت البسملة إليها لزادت 3 تشديدات، لزادت 3 تشديدات.
قال: وإذا فرغ قال آمين.
قوله وإذا فرغ أي وإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، أي القارئ، وإن كان هناك مأمومون خلف الإمام فإنه يقولها الإمام والمأموم معا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. ولذا قال الفقهاء: يقولها الإمام والمأموم معا. وقولهم يقولها الإمام والمأموم معا نستفيد منها، وإن لم يأتي بها المصنف بهذه العبارة وإنما هي عبارة الإقناع، نستفيد منها أنه يقولها الإمام والمأموم في وقت واحد، ويكون الإمام والمأموم يقولانها من غير متابعة، بمعنى لو أن الإمام تركها قصدا أو نسيانا فإن المأموم يقولها، فليست من باب المتابعة.
قال: يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه.
نعم، فيجهر بآمين عند في الصلاة الجهرية، وأما في السرية فلا يجهر بها. وآمين فيها وجهان صحيحان، إما بمد الهمز الأول فتقول آمين، والثاني يعني عدم مدها وإنما بقصرها فتقول آمين، وهذه صحيحة عند فقهائنا، وإنما يمنعون من التشديد بأن تقول آمين أي قاصدين، لأنه يختلف معناها، فإن آمين معناها اللهم استجب. نعم.
قال: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء.
نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجهر في هذه الصلوات، بل لازم النبي صلى الله عليه وسلم الجهر فيها، فدل على تأكد الجهر فيها.
قال: ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه.
نعم، ويكره للمأموم الجهر حيث أذن له بالقراءة، وأما إن لم يعني يؤذن له بالقراءة فلا شك أن الكراهة تزداد منعا، وإنما المأموم يكره له الجهر بحيث أذن له بالقراءة في السكتات أو في الصلاة السرية، فيكره له الجهر بالقراءة فيها. وأما إذا منع فإنه يمنع من القراءة بالكلية، لأن فيه تشويشا عن الإمام، وقد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: أجمعوا أي أجمع أهل العلم على أنها نزلت في الصلاة، فيجب على المأموم أن ينصت للإمام وأن لا يقرأ، من باب أولى أن لا يجهر.
قال: ويخير منفرد ونحوه.
قولهم ويخير، عندنا قاعدة إذا قال الفقهاء ويخير فالتخير نوعان: إما تخير مصلحة وإما تخير تشهي. من تخير التشهي ما مر معنا بالأمس في قضية الكفارة، كفارة الوضع في الحيض، فإن الشخص مخير تخير تشهي، إما أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والنوع الثاني من التخير تخير مصلحة، فينظر ما هو الأصلح فيختاره، وهذا منه التخير في هذا الباب، فإن المنفرد يختار الأصلح، الأصلح لقلبه من حيث الجهر وعدمه، والأصلح لمن هو بجانبه، والأصلح فيما يتعلق بنفي الرياء عن قلبه أو لتنبيه غيره ليقتدوا به في الصلاة. إذن فقضية الاختيار هنا ليس للتشهي المطلق، وإنما لينظر الأصلح لنفسه ولمن بجانبه لكي لا يؤذيهم بالجهر. نعم.
قال: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه.
نعم، هذا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وجاء أيضا أن عمر كان يكتب به إلى الأمصار كما عند الترمذي أنه يأمر أئمة في الأمصار أن يقرأوا بها. وطوال المفصل لأهل للعلماء عموما من فقهاء وأهل التحزيب وهم علماء الأداء مسلكان، ولكن المشهور في المذهب أن الطوال المفصل تبدأ من سورة قاف، لما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أوس أنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا نحزبه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة. فإذا حسبتها وجدت أن قاف هي طوال المفصل إلى المرسلات، هذا هو الطوال. نعم، والواسط إلى الزلزلة، ثم ما بعدها يكون القصار. نعم.
قال ثم يركع مكبرا ورافعا يديه.
قال ثم يركع مكبرا، هذا التكبير يسمى تكبيرة الانتقال، وهذا التكبير واجب، والحكم في لفظه أي في صفة لفظه كما ذكرت لكم قبل أن السنة فيه أن يكون ماذا؟ جزما، أي من غير مد. انتبهوا معي، أريد أن أبين أكثر من مسألة تتعلق بصفة التكبير. التكبير ذكر المصنف قال ثم يركع مكبرا، ما هو محل التكبير؟ قالوا محله ما بين الركنين، ما بين الركنين أي عند ما تهوي من القيام متجها إلى الركوع، عندما تهوي من القيام متجها إلى الركوع. وانتبه معي، ذكر الفقهاء أن المصلي إذا كبر في صلاته من حيث وقت تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال له خمس حالات، بعضها تصح صلاته وبعضها لا تصح صلاته. نبدأ، سأذكر أربعا والخامسة لأنها تحتاج تفصيل تندرج في أحد الصور. الصورة الأولى والخامسة تندرج فيها، لكن سأؤخر الخامسة، أن يبتدئ التكبير وينتهيه فيما بين الركنين، يعني يبدأ بأول لفظ من التكبير وهو لفظ الجلالة وينتهي بآخر لفظ وهو الراء ما بين الركنين، فيقول الله أكبر وهو هاون في الطريق إلى الركوع أو في الطريق إلى السجود، وهذه صحيحة، صحيح تكبيره باتفاق أهل العلم. هذه الصورة الأولى، بل هو الواجب. الصورة الثانية أن يبدأ بالتكبير قبل المحل وينتهي به في المحل. كيف؟ يبدأ قبل الهوي، يعني يكبر وهو قائم فيقول الله وهو قائم، وينتهي منه وهو في المحل، فهذا على مشهور المذهب صلاته لا تصح، ما يصح، يجب أن يأتي بابتدائه في ابتداء وقته. الصورة الثانية الثالثة أن يأتي بالتكبير كاملا قبل محله، مثل ما يفعل بعض الأئمة إذا أراد أن يركع لأجل لاقط فيقول الله أكبر ثم يركع، فأيضا لا تصح لأنه لم يأتي بواجب من واجبات الصلاة وهو التكبير في محله، وإنما كبر قبل محله. الحالة الرابعة أن يأتي بكامل التكبير بعد المحل، مثاله إذا قام من ركوعه أو قام من سجوده فاستتم قائما فقال الله أكبر عالما متعمدا، فصلاته لا تصح. الحالة الخامسة أن يبتدئ التكبير في محله وينتهي بعد محله، فمشهور المذهب أنها تصح. إذن هذه خمس حالات، وبقي السادسة، أصبحن ست صور. إذن هي خمس حالات، عيدها شيخ. طيب أعيدها بسرعة، خمس حالات أردها سريعا لأجل الوقت. الحالة الأولى أن يبدأ بالتكبير وينتهي في محله فتصح صلاته باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن يبتدئ بالتكبير وينتهي قبل محله فيقول الله أكبر ثم يهوي، ففقهاؤنا يقول لا تصح صلاته، وحكي قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أنه لا تصح الصلاة إن كان عالما متعمدا. الحالة الثالثة أن يبدأ بالتكبير وينتهي منه بعد انتهاء المحل، عندما قام من الركوع واستتم قائما قال الله أكبر، أو عندما قام من السجود قبل قليل، أو عندما قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقالوا لا يصح تكبيره، فترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فلا تصح صلاته. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يبتدئ قبل المحل وينتهي التكبير في المحل. فالفقهاء يقولون ما تصح أيضا، لأنه يجب العبرة بابتداء الفعل، فيجب أن يكون ابتداؤه في المحل. الحالة الخامسة أن يبتدئ في المحل وينتهي بعده، فيقول الله أكبر فيأتي بنهايته وهو قائم، هذه تصح الصلاة للمشقة، فأغلب الناس لا يستطيع أن يأتي بالتكبير فيما بين الركنين، فحينئذ خفف فيها للتسهيل. هذه خمس حالات. السادس الذي قلت لكم وهي هل يجب استيعاب ما بين الركنين بالتكبير أم لا، ذكر المجد وحده أنه يجب استيعاب ما بين الركنين، ولكن عامة الفقهاء يقولون إنه ليس كذلك، بل السنة عدم الاستيعاب، لأن السنة أن يكون التكبير جزما كما جاء عن النخعي وقاسه أحمد على السلام. نعم. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه، أي يرفع يديه كحال هيئتهما عند تكبيرة الإحرام محاذيا بهما منكبيه، وتكون المحاذاة بوسط اليد كما مر معنا. طيب، ما هو محل رفع اليدين بالتكبير؟ الفقهاء يقولون فيه محل أفضلية ومحل جواز. أما محل الأفضلية عندهم فيكون رفع اليدين مع التكبير. وما هو محل التكبير؟ ما بين الركنين، هذا محل أفضلية وهو الأفضل، لأن الرفع مع التكبير هذا الأصل، فتقول الله أكبر وأنت تهوي أو وأنت رافع. أما الجواز فيجوز التقديم على التكبير ويجوز التأخير عنه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ثم رفع، وروي عنه أنه رفع ثم كبر، فيجوز أن تقدم رفع اليدين على التكبير على لفظة التكبير، ويجوز أن تجعل رفع اليدين بعد لفظة التكبير للحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم يضعهما على ركبتيه مفوجتي الأصابع.
نعم. قال ثم يضعهما على ركبتيه وجوبا، لأن الركوع لا يسمى ركوعا عند فقهائنا إلا أن يكون مع وضع اليدين على الركبتين مع حني الظهر، لأن للركوع صفتين، صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الإجزاء ما وجد فيها وصفان، وضع اليدين على الركبتين ولو مماسة ولو لمسا يسيرا بأطراف الأصابع، والوصف الثاني الذي يجب أن يتحقق وهو انحناء الظهر، وغالب الناس لا يضع يده على ركبتيه إلا وقد انحنى ظهره، وإنما جاءوا بالوصف الثاني مراعاة لحال من كانت يداه طويلتين، فمن فعل هذا الوصف فقد أتى بصفة الإجزاء في الركوع. ما فائدة معرفة صفة الإجزاء؟ أننا نقول من أتى بأقل من هذه الصفة لم يصح ركوعه فلا تصح صلاته. الأمر الثاني أننا نقول إن المأموم إذا دخل مع الإمام وأتى بصفة الإجزاء قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده أو يرفع من ركوعه، فإنه حينئذ يكون مدركا للركعة ولو لم يطمئن. إذن فمعرفة صفة الإجزاء هذه مهمة، يترتب عليها عدد من الأحكام. أما صفة الكمال فهي التي أوردها المصنف، فيقول يضعهما على ركبتيه مفرجة الأصابع. السنة أن تكون الأصابع مفرجة، وخذ قاعدة أن السنة في أصابع اليد دائما أن تكون مضمومة في الصلاة كلها إلا في الركوع. في تكبيرة الإحرام السنة أن تكون مضمومة كما ذكرت لكم في أصح تفسير أهل العلم كما مر معنا، وفي السجود كذلك، فإن موضع اليدين في السجود كموضعهما في التكبير كما جاء في حديث ابن عمر، موضعهما وهيئتهما مضمومة متجهة الأقاب متجهة للقبلة، وكذلك تكونان محاذيتين للمنكبين، وكذلك في الجلسة للتشهد وبين السجدتين، فدائما الأصابع تكون مضمومة إلا في الركوع تكون مفرجة. قال ويسوي ظهره، يعني يجعل ظهره مستقيما، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه عليه الصلاة والسلام، ولكن كان بين ذلك. نعم.
قال ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال.
قال ثم يقول سبحان ربي العظيم، لما ثبت عند أهل السنن من حديث عقبة بن عامر أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا يدل على الوجوب. وأفضل صيغة للتسبيح في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده. زيادة وبحمده ليست مستحبة وإنما هي جائزة، لأن أصح اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سبحان ربي العظيم، ولذلك فإن أحمد رجح الصيغة الأولى على الثانية، قال لأنها أصح إسنادا، وأما الثانية فإنها جائزة. طيب أدنى الكمال في أدنى الكمال في التسبيح أن تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، هذا هو أدنى الكمال. وأما أعلى فلا منتهى، وأعلى الكمال 13 تسبيحة، وقيل 10. نعم.
قال ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله.
قال ثم يرفع رأسه ويديه معا، قوله ويديه معا هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو محل رفع اليدين مع التكبير. الأفضل أن يكون رفع اليدين مع التكبير أي في الطريق بين الركنين، ما بين الركنين، لكن يجوز أن يكون رفع اليدين قبل التكبير ويجوز أن يكون بعده. وهذا هو الموضع الثالث الذي ترفع فيه الأيدي. الفقهاء ينقلون 3 مواضع، وبعضهم كما في الإقناع يزيد 4، لما جاء في بعض طرق حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه زاد 4 عند القيام من التشهد، التشهد الأول. وبناء على ذلك فإن رفع اليدين بالتكبير آكده لتكبيرة الإحرام، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب 4، ثم يليها التكبيرات 3 وهو عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه، ثم يليها في التأكيد والاستحباب عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. الفقهاء لم ينفوا استحبابا عندما نص بعضهم على 3، وإنما من باب التأكيد الذي نصوا على 3 فهو من باب تأكيد أن هذه آكد، وبعضهم ذكر 4 كصاحب الإقناع فدل على أن الجميع مستحب، وقد ورد النص في جميعها، وقد اختلف في حديث ابن عمر هل تصح هذه أم لا. نعم.
قائلا سمع الله لمن حمده.
نعم. قال ويقول سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا وجوبا، لأنها بدل عن تكبيرة الانتقال.
وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم. قال وإذا انتصب قال ربنا ولك الحمد وجوبا، ويستحب له أن يزيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما ثبت في مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وفي الصحيحين اللفظ جاء بلفظ، أو هذا الدعاء جاء بلفظ ملء السماوات، والفقهاء اختاروا ملء السماء لأنه جاء من طريق الإمام أحمد وهو الذي نص عليه مثال عبد الله، وغالبا الفقهاء يقولون إنما نختار ما رواه أحمد كما ذكر بن مفلح في مقدمة الفروع. نعم.
قال ومأموم ربنا ولك الحمد
فقط. أي والمأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يزيد الدعاء الزائد، هذا هو المشهور عند المتأخرين، واختار أبو الخطاب أنه يستحب أن يقول هذا الدعاء الزائد. نعم.
قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء 7 فيضع ركبتيه.
طيب. قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء 7، بدأ يتكلم عن ركن من أركان الصلاة وهو السجود، والسجود كذلك له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الكمال لا بد من معرفتها، لأن من لم يأتي بها فلا يصح سجوده وصلاته باطلة، وأما صفة الكمال فهي التي تتحقق بها السنية. صفة الإجزاء في السجود ما اجتمع فيه وصفان، الوصف الأول أن تكون الأعظم 7 على الأرض كما ذكر المصنف، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء 7، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أمرنا بالسجود على الأعظم 7. الوصف الثاني أنه لا بد أن يكون على هيئة السجود، وما هي هيئة السجود؟ قالوا أن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهر، لأنه في لسان العرب لا يسمى وضع الأعظم 7 على الأرض سجودا إلا إذا كان أسفل الظهر أعلى من الرأس فيكون على هذه الهيئة. ولذلك روى ابن عدي أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أسلم قال لا أسلم فأسجد، فإني إن سجدت على استي رأسي، فيرى أن في ذلك مذلة، وإنما منعه من السجود هيئة السجود. إذن فلا يصح السجود إلا على هذه الهيئة. ما الذي نستفيده؟ أننا نقول لو أن امرأ جعل بين وجهه وبين الأرض حائلا صحت صلاته، ما لم يكن هذا الحائل مرتفعا بحيث يستوي رأسه مع أسفل ظهره، فإذا استوى أو ارتفع نقول حينئذ إن سجودك غير صحيح. ولذلك جاء عند البيهقي من حديث جابر حينما زاره النبي صلى الله عليه وسلم فأراد، وكان مريضا، فأراد أن يسجد على وسادة أي مكان مرتفع من غير هيئة السجود أي بوضع أعظمه 7 على الأرض، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فأبعد الوسادة عنه وأمره بالإيماء. إذن المقصود من هذا أن نعرف أن الحد الأدنى من السجود ما اجتمع فيه الوصفان التي ذكرتها لكم قبل قليل وعرفنا دليلها. نعم.
قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.
نعم. هذه المسألة تتعلق في الترتيب في أعضاء السجود أيها الذي يقدم، فبين المصنف أن السنة أن تقدم الركبتين أولا ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، لأن الجبهة والأنف وجه واحد أو عظم واحد. والدليل على ذلك أن هذا الذي جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وهذا الحديث مختلف في صحته وعلى العموم، سواء قدم المرء يديه أو قدم ركبتيه، فإن هذه المسألة إنما هي مسألة متعلقة بالأفضلية، فيجب كما قال أهل العلم منه الشيخ تقي الدين ألا تكون هذه المسألة ولا غيرها من المسائل الخلاف بين المسلمين سببا للمنازعة والمشاقة بين المسلمين. واسمحوا لي في دقيقة واحدة أن أورد لكم حديثا عظيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن لم يثبت إسناده إلا أن بعض أهل العلم يقولون إن شواهد الشريعة تدل عليه، وقد ألف بعض أهل العلم كتبا في شرح هذا الحديث منهم الشيخ ملع بن يوسف وغيره، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، فالاختلاف رحمة، فمتى كان السبب الاختلاف سببا للمنازعة والمشاقة بين المسلمين لم يكن رحمة وإنما كان عذابا، ولذلك قال ابن مسعود الخلاف شر. إذن هناك فرق بين الاختلاف وبين الخلاف، الاختلاف رحمة والشر، والخلاف شر وعذاب. يجب أن لا يكون الاختلاف بين المسلمين في فروع الفقه سببا للعداوة ولا البغضاء ولا الضغينة ولا المنابزة ولا المعاداة بينهم، وإنما هذان الاثنان بين الأجر والأجرين، فكلهم بين أجر وأجرين، بل المسلم ينصح أخاه ويبين له أن الإنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، انظر هذان القيدان، أن الإنكار في المسائل الخلافية يجب أن يكون فيها خلاف وأن تكون مسائل اجتهادية، لأن هناك مسائل لا اجتهاد فيها كالإخبار عن الله عز وجل ونحو ذلك، أنه لا إنكار فيها، والمقصود بالإنكار إنكار الفعل، فإذا رأيت يفعل شيئا فلا تنكر عليه، وأما إنكار القول فإنه مشروع، والمراد بإنكار القول وهو أن المرء يناقش أخاه ويظهر له الدليل من غير محاججة بقصد الغلبة أو الانتصار، وإنما الرغبة بالوصول إلى السنة والظاهر، والله أعلم. نعم.
قال وسن كونه على أطراف،
أي ويسن السجود أن يكون على أطراف أصابع الرجلين بأن تكون مفروشة متجهة الأصابع إلى القبلة،
ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه.
قال ويستحب أن يجافي المصلي عضديه عن جنبيه، العضدان هما ما فوق الذراع يسمى عضد، وهذا هو الجنب، فلا يلصقهما وإنما يجافيهما، وكذلك الفخذان عن البطن، وهذا إنما هو مستحب للرجال دون النساء، وأما المرأة فسواء كان ينظر لها الرجال أو كانت وحدها فالسنة لها أن تضم نفسها، لأن السنة للمرأة الستر ولو كانت وحدها ولو كانت في صلاة، فتضم نفسها وتسدل قدميها في الجلوس، مما يدلنا على أن المرأة لها يستحب لها الستر دائما في حالها وفي هيئتها وفي حالها أيضا لكي تتعود على الانضمام وعدم المخالفة الستر. نعم.
قال وتفرقة ركبتيه،
قال ويستحب أن نفرق ركبتيه حال سجوده. نعم.
ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال.
نعم، كما ثبت من حديث أيضا عقبة وحديث حذيفة السابق ذكرت قبل قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، والأفضل أن يقول سبحان ربي الأعلى، ويجوز أن يقول وبحمده، لكن الأفضل أن لا يأتي وبحمده. قال وهو أدنى الكمال كما سبق.
قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا.
نعم، ثم يرفع مكبرا أي قائلا الله أكبر ويجلس مفترشا، معنى كونه يجلس مفترشا أي يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، هذا معنى كونه مفترشا، فهذه هي السنة في هذا الموضع. نعم.
ويقول رب اغفر لي ثلاثة.
قال نعم أكبر. ويقول رب اغفر لي ويكررها ثلاثة، وقد جاء في حديث حذيفة أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، قالوا والمعهود في الأذكار أن تكرر ثلاثا، فلذلك استحب أن تكرر ثلاثا، وأما ما جاء في حديث ابن عباس الأدعية الأخرى فإنها جائزة، لذلك قال أحمد حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس.
قال ويسجد الثانية،
لكن كذلك. الزيادة على ما ورد من رب اغفر لي ومما ورد في حديث ابن عباس الفقهاء يقولون لا يشرع، لا يشرع أن تزيد في الدعاء بين السجدتين على ما ورد، وهو حديث ابن عباس وحديث حذيفة، حديث ابن عباس لرب اغفر لي وجوبا أو استحبابا، وحديث حذيفة جوازا لرب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني، على اختلاف الروايات، وهي سبع ألفاظ تختلف من رواية إلى أخرى. الزيادة على ما ورد غير مشروع، لأن الأصل في الصلاة التوقيف، وبعض الناس يقول رب اغفر لي ولوالدي، نقول في هذا الموضع لا، قلها في السجود نعم، لكن في هذا الموضع لا تقول رب اغفر لي ولوالدي، وإنما قل رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، لأن الأصل في العبادة التوقيف. نعم.
قال وهو أكمله ويسجد الثانية كذلك.
نعم بصفة السابقة. نعم.
ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه.
نعم قوله معتمدا على ركبتيه بيديه بمعنى أنه يعتمد على صدور قدميه وأنه يقوم على صدور قدميه وأن يعتمد بيديه جاعلا لهما على ركبتيه، فإذا قام يجعلها على ركبتيه أو على ساقيه فيكون اعتماده عليهما لا على الأرض، وهذا عكس ما جاء في الهوي كما في حديث وائل المتقدم. نعم.
قال فإن شق فبالأرض،
أي فإن شق عليه لتعبه ونحو ذلك ثقله فإنه يعتمد على الأرض.
فيأتي بمثلها غير
فيأتي بمثلها، أي يأتي بمثل الركعة الأولى، فتكون الركعة الثانية كالركعة الأولى تماما إلا فيما استثني.
غير النية،
قوله غير النية، النية موجودة إما حقيقة أو استصحابا، لكن قصد المصنف غير تجديد النية، فهنا حذف المضاف وأبقى المضاف إليه لدلالته في ذهن الفقيه، وإلا فإن النية موجودة وهي لازمة، بل إن قطعها مبطل للصلاة. إذن قوله غير النية أي غير تجديد النية.
والتحريمة،
نعم والتحريمة ليست ركنا وإنما يجب تكبيرة الانتقال وتكون قبل استتمامه قائمة.
والاستفتاح،
نعم والاستفتاح والتعود لا يؤتى بهما في الركعة الثانية إن كان قد تعود في الركعة الأولى.
والتعود إن كان تعود.
نعم.
ثم يجلس مفترشا،
نعم ثم يجلس بعد الركعة الثانية مفترشا، هذا إذا كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، لأن الفقهاء يقولون إن الذي جاء في حديث أبي سعيد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام تورك في تشهده الأخير، فقهاؤنا يقولون إن معنى التشهد الأخير لا يسمى شيء أخيرا إلا إذا سبقه شيء من جنسه، فلا يكون التورك إلا في الثلاثية والثنائية لأنه سبقه تشهد من جنسه، وليس المراد بالأخير أخير الصلاة وإنما الأخير من جنسه، ولذلك فإنه يفترش في الثنائية ويفترش في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية، وهذا الذي دل عليه حديث عائشة. نعم.
قال وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه.
قال السنة أنه يجعل اليدين على الفخذين في آخر الفخذين، وفي التشهد خاصة دون الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين يجعل يديه جميعا على فخذيه من غير قبض، وإنما يضم اليدين ويجعلهما على فخذيه، وأما في التشهد الأول أو الثاني فاليد اليسرى كحالها في الجلسة بين السجدتين مضمومة الأصابع على الفخذ، وأما اليد اليمنى فالسنة له أن يقبض الخنصر والبنصر وأن يحلق الإبهام مع الوسطى، يحلقها هكذا على شكل حلقة ثم يشير إشارة بالسبابة، ثم إذا جاء ذكر دعا به يحركه عند الدعاء كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ويكون التحريك عند الدعاء، والدعاء ما هو؟ كل ما كان فيه طلب وكل ما كان شهادة، لأن لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما دعوت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة دعاء. نعم. ولعموم حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين حديث أبي سعيد. نعم.
قال وتحليق إبهامها مع الوسطى.
نعم هكذا فيجعلها على هذه الهيئة، فإذا جاء ذكر حركها تحليكا يسيرا.
وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء. نعم. عند ذكر الله مطلقا.
نعم عند ذكر الله مطلقا الذي هو الدعاء كما سبق.
وبسط اليسرى،
وبسط اليسرى في التشهد وفي التحيات، عفوا في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين.
قال ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا هو التحيات، وهو واجب الاتيان به في الجلسة في التشهد بين الثانية والثالثة، وهو ركن في التشهد في الجلوس في آخر الصلاة. وهذه التحيات الصيغة التي أوردها المصنف هي التي ثبتت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ذكر العلماء أنها أفضل الصيغ، وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس ومن حديث كعب ومن حديث غيرهم كلها جائزة، لكن يهمنا هنا مسألة، ما الواجب من التحيات؟ الفقهاء يقولون إن الواجب في التحيات خمس كلمات فقط، لأن جميع الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت في هذه الصيغ الخمس، يعني خمس جمل هي الواجبة، وما زاد عن هذه الخمس الجمل فإنه يستحب الإتيان بها. هذه الجمل الخمس، الجملة الأولى هي لفظ التحيات لله، والجملة الثانية السلام عليك أيها النبي، لأن الصحابة قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، إذن فيجب أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الجملة الثالثة هي أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أيضا لابد أن تسلم على عباد الله الصالحين. الجملة الرابعة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله. الجملة الخامسة أن تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه هي الجمل الخمس. فلو أتيت في الخامسة فقلت أشهد أن محمدا رسوله كفى، وأشهد أن لا إله إلا الله أقلها هذه. الأولى التحيات لله، الصلوات والطيبات هذه مستحبة وليست بواجبة. إذن الواجب خمس كلمات، وما زاد عنها مستحب، والممنوع أن تلفق بين الأدعية، فلا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات المباركات الزكيات، لأنه لم تجتمع الزكيات والمباركات في حديث واحد، لأن التلفيق في الأدعية غير مشروع. الدليل على أن التلفيق في الأدعية غير مشروع حديث البراء في الصحيح، أنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي يقوله قبل نومه، وفيه آمنت برسولك بنبيك الذي أرسلت، فقال البراء آمنت برسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هكذا، وإنما قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فالأدعية الأصل فيها التوقيف، وبناء على ذلك فكما قلنا إنه لا يجوز التلفيق بين الأدعية التحيات وهي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى لا يجوز الزيادة عليها في الألفاظ، وإن كان يجوز ذكر هذا اللفظ في الخارج. مثال ذلك وهو خطأ يقع من بعضنا، محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو سيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا وخير من وطئ الثرى، لا يقاربه أحد صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا ولا شك، وفي كل حال نقول إنه سيدنا. وما وعندما قال له الصحابي أنت سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما سيد الله، قال أهل العلم إنما كان محل ذلك تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، ليس نهيا عن التلفيظ عن تسييده صلى الله عليه وسلم، فهو سيدنا ولا شك، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إذن هو سيدنا ولا شك، فصلى الله وسلم على سيدنا محمد. لكن في الأدعية التي ورد فيها التوقيف كالأذان والتحيات اتباعا لسنته صلى الله عليه وآله وسلم لا نسيده. إذا كنا نقول لا نأتي بالألفاظ المجموعة وهو قد قالها في أكثر من حديث، فكذلك لا نزيد ألفاظا لم يقلها عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة.
نعم مكبرا، وهل يرفع يديه؟ ذكرت لكم الكلام فيها قبل قليل. نعم.
قال ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة.
نعم مقتصرا على الفاتحة، وأما الزيادة عليها فإنها ليست مسنونة.
ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول.
ثم يجلس متوركا، معنى كونه جالسا متوركا كما في حديث أبي أسيد الساعدي، أي أنه يجلس جاعلا اليتيه على الأرض ويخرج قدمه من شقه الأيمن، إما أن يجعل قدمه بين ساقه وبين الأرض، أو أن يجعل قدمه بين ساقه وبين فخذه، كله يسمى توركا.
قال فيأتي بالتشهد الأول ثم
يأتي بالتشهد الأول وجوبا وهو ركن وتقدمت صيغته،
ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
طيب. هذه التي تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي ركن في الصلاة يجب الإتيان بها. وعندي في الصلاة الإبراهيمية ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما هو حد الإجزاء فيها، أي أقل ما يسمى صلاة فلا تصح الصلاة بها بدونها. نقول أقل ما يسمى صلاة وهي ركن في الصلاة أن تقول اللهم صلي على نبينا أو اللهم صلي على محمد، فإذا قلت هذه الكلمة أجزأتك، هذا هو حد الإجزاء. المسألة الثانية أننا نقول كل صلاة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب أو في حديث غيره من الصحابة كلها جائزة، كل الصيغ جائزة، لكن أفضل صيغة هي أصحها إسنادا، وأصحها إسنادا ما سبق ذكره قبل قليل في كلام المصنف، وهو أن تقول انتبه معي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. هذا أصح إسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي في الصحيحين من حديث كعب واختارها أحمد، أن تقول كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. القاعدة عند فقهائنا وكثير من فقهاء الحديث أن هذه الأدعية التي في الصلاة إذا وردت بأكثر من صيغة فإنما نختار أصحها إسنادا. قلنا في تسبيحة الركوع أصح التسبيح أن تقول سبحان ربي العظيم، وقلنا في تسبيح السجود أصحها إسنادا أن تقول سبحان ربي الأعلى، وقلنا في التسميع أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ، أصحها أن تقول ربنا ولك الحمد بدون اللهم وبإضافة الواو، وكذلك هنا في الصلاة الإبراهيمية أصحها إسنادا ما ذكرت لكم وأورده المصنف. نعم.
قال وسن أن يتعود فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب.
نعم، هذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وتقدم. نعم، في الصحيح.
قال وتبقى
طبعا هذا وهذا متأكد، وخاصة الدعاء الأول، لذلك في مسلم أن طاووس بن كيسان نقل عنه ابنه أنه كان يأمر أبناءه أن يقولوا بهذا الدعاء هو التعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فإذا ترك أبناؤه هذا الدعاء أمرهم بإعادة الصلاة من شدة تأكيده رضي الله عنه ورحمه.
قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا.
نعم، الفقهاء يقولون إن الواجب أن تكون الصلاة لا يدعى فيها إلا بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بجوامع الكلم، فإنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين كما جاء في حديث معاوية بن حكم رضي الله عنه. فالمقصود أن الصلاة الواجب أن لا تدعو فيه إلا بجوامع الكلم، وذلك ينهون عن أن تدعو في صلاتك ببعض الأدعية كأن تقول اللهم إني اللهم ارزقني دابة هملاجة وزوجة حسناء، وإنما أدعو بجوامع الكلم، اللهم اكتب لي الخير في أمري، اللهم اقضي لي القضاء الحسن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد ذكر يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ أن أيوب سختياني شيخ الإمام مالك صلى بالناس التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقنت لهم بالدعاء الذي من القرآن فقط ولا يزيد عليه. إذن فأفضل الدعاء وأجمله وأكمله وأتمه وأحراه بالإجابة أن يدعو المرء في صلاته بجوامع الكلم، بجوامع الكلم. نعم.
قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا.
قال ثم يسلم بأن يقول عن يمينه ثم عن يساره، ومعنى قوله أن يقول عن يمينه أي أن يبتدئ بالتكبير في الانتقال من قبل وجهه إلى يمينه، وهكذا في اليسار، فيكون التكبير في الانتقال بين المحلين، في الانتقال بين المحلين. والسنة في التسليم أن يلتفت بوجهه، هذه هي السنة. والسنة أيضا أن يكون التفاته في التسليمة اليسرى أشد من التفاته بالتسليمة اليمنى، لما جاء عند ابن ماجه وفي إسناده مقال مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجح البخاري كما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير وقفه على عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت في تسليمه التفت حتى بان بياض خده الأيمن، وإذا التفت لليسار التفت حتى بان خده الأيسر والأيمن من شدة التفاته عليه الصلاة والسلام. هذا إن صح رفعه، وأما إن كان موقوفا على عمار فله حكم الرفع، فإن عمارا مبالغته في التسليم إما غالبا يكون عن نقل. نعم.
قال وامرأة كرجل.
قال مرتبا معرفا يعني يأتي بالأيمن ثم الأيسر، لا يسلم اليسرى قبل اليمين. معرفا يجب أن يقول السلام عليكم ولا يقول سلام عليكم وجوبا في كل ما سبق، أي أن السلام واجب والترتيب والتعريف واجبا.
قال وامرأة كرجل.
نعم، في كل ما سبق إلا فيما استثني.
لكن تجمع نفسها وتجلس متوبعة أو مزدية رجليها عن يمينها وهو أفضل.
قال المرأة تخالف صلاة الرجل في غير العورة في حكمين، الأمر الأول أنها تجمع نفسها ولا تجافي بين عضديها وبين جنبها، هذا الحكم الأول. الأمر الثاني أنها في جلستها لا تجلس مفترشة، لأن جلسة الافتراش يكون فيها الظهر منتصبا، وإنما تجلس سادلة لقدميها أو متربعة، لكن السدل أفضل بأن تجعل قدميها عن يمينها، لأن المرأة إذا جلست سادلة أو متربعة فإنها حينئذ لا يكون في انتصاب الظهر فيكون أحرى في عدم في كمال الستر. والدليل على التربع أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصلي متربعة، وعائشة منهي، فقد كانت تصلي بمحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أظن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحدا من النساء تصلي كرؤيته لزوجاته وخاصة عائشة رضي الله عنها، فدل على أن هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فدل على أن المرأة يجوز لها أن تصلي متربعة ومسدلة، لكن السدلة أفضل من أن تصلي مفترشة. نعم.
قال وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة.
قال وكره الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة نوعان: التفات مبطل للصلاة وهو الالتفات بالجذع، فإذا التفت المرء بجذعه حتى أصبح جذعه لغير القبلة بطلت صلاته. النوع الثاني من الالتفات: الالتفات بالنظر أو بالوجه، فهذان لا يبطلان الصلاة. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، لم يقل إنه مبطل، فدل على أنه ينقص الصلاة، ينقص أجر الصلاة، فهو مكروه. وأشد صور الالتفات كراهة أن تلتفت قبل السماء، أن ترفع نظرك إلى السماء، وهو أشد، بل قد يصل الكراهة فيه إلى كراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يوشك لمن رفع بصره إلى السماء أن يخطف بصره. نعم.
قال وإقعاء.
نعم، الإقعاء هو أن يقع كما أقع الكلب، كما جاء النهي عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. ومعنى إقعاء الكلب صورتان: الصورة الأولى وهي منهية في الصلاة كلها، الصورة الأولى وهو أن ينصب قدميه ثم يجلس بينهما، فتكون قدمه اليتاه بين قدميه المنصوبتين كحال الكلب، هذه منهي عنها في الصلاة كلها في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين. هذه الصورة الأولى من الإقعاء، واضحة، ينصب قدميه ويجلس على الأرض فيجعل اليتيه على الأرض، هذه منهي عنها في الصلاة كلها. الصورة الثانية من الإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على العقبين، إذن إقعاء محله في الجلوس فقط، فيجلس على العقبين، هذه منهي عنها في التشهد الأول والأخير، وتجوز في الجلسة بين السجدتين لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، كذا قرره فقهاؤنا جمعا بين الأدلة وذكره في مبدع وغيره. إذن الإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها في الصلاة كلها، وصورة إنما ينهى عنها في التشهد دون الجلسة بين السجدتين. واضحة؟ واضحة؟ مثلها لي. يلا. لا هذا وين؟ جلس على الأرض. هذه منهي عنها في الصلاة كلها. طيب الجلسة الثانية هكذا منهي عنها في التشهد. أحسنت. نعم.
قال وافتراش ذراعيه ساجدا.
لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن افتراش كافتراش السبع، فلا يجعل ذراعيه على الأرض، فلا يجعل ساجد حال السجود. نعم.
وعبث،
أي وعبث في صلاته بكثرة حركة طبعا غير مبطلة، لأن الحركة الكثيرة مبطلة الصلاة. نعم.
وتخصر،
التخصر هو وضع اليد على الخاصرة، فإنه حينئذ يكون منهيا عنه وهو مكروه.
وفرقعة أصابع وتشبيكها.
نعم، فرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة، وقد روي فيه حديث عند ابن ماجه من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تفرقع أصابعك وأنت في صلاة، أو نحو ما قال رضي الله عنه. فالفرقعة منهي عنها، والتشبيك منهي عنه، التشبيك بمعنى إدخال أصابع هذه الهيئة. واعلم أن التشبيك له أربع درجات، أشدها كراهة في الصلاة لثبوته من حديث أبي هريرة أبي سعيد وغيره النهي عن التشبيك في أثناء الصلاة، ثم يليه في الكراهة لمن كان في المسجد منتظرا الصلاة فيكره كذلك، ولكنه أخف كراهة، لكنه مكروه أن تشبك بين أصابع كحالنا الآن ننتظر الصلاة. الحالة الثالثة، طبعا احنا قلنا الكراهة ترتفع عند ماذا؟ عند الحاجة. من الحاجة ذكرت لكم بالأمس إيش؟ التعليم. أنا أشبك هنا تعليما لكي لا تقول أنك فعلت المكروه. طيب إذا الحالة الثانية التشبيك لانتظار الصلاة مكروه لكن أخف كراهة من الأول. الحالة الثالثة عند خروجه من البيت متجها للمسجد فلا يشبك، واللي في كل جاء نقل. إذا هذه ثلاث حالات يكره فيها التشبيك. الحالة الرابعة بعد السلام، فقهاؤنا قالوا إن بعض الفقهاء قال إنه يكره التشبيك الأصابع بعد السلام، لأنك في صلاة ما انتظرت الصلاة، وما دمت في مصلاك فأنت في صلاة، فهي داخلة في عموم النهي عن التشبيك في الصلاة. لكن ذكر في الكشاف نقلا عن الرعاية أن الصواب أن نقول إنه في الموضع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، أن الموضع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه التشبيك فإنه يجوز. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما انفتل من صلاته كهيئة المغضب شبك بين أصابعه، فدل ذلك على أن التشبيك بعد السلام يجوز لكنه خلاف الأولى. خلاف الأولى. إذن هذا خلاف الأولى، لكن الصور الثلاث ماذا؟ مكروه. طيب،
قال وكونه حاقلا ونحوه.
قال وكونه حاقلا ونحوه، عندنا الحاقل ونحو الحاقل، انظروا معي. قالوا الحاقل هو الذي يكون محبوس البول، يعني يريد أن يقضي بوله. طيب، هناك شخص آخر اسمه الحاقب بالباء، قالوا والحاقب هو الذي يكون محبوس الغائط، يعني يريد أن يقضي حاجته من الغائط. وعندهم ثالث يسمونه الحاقم بالميم، وهو الذي يكون محبوس البول والغائط أو حابسا لغائطه وبوله معا. إذن عندنا حاقل وحاقب وحاقم، وهناك غيرها، بعضهم يقول حازق، والحازق هو الذي يحبس في الريح. نعم.
قال وتائقا لطعام ونحوه.
نعم، لحديث ابن عمر رضي الله عنه، ولأن ابن عمر يعني من باب التطبيق أنه كان تحضره الصلاة وعنده الطعام قد حضره، فيبدأ الإمام بالقراءة وهو لم يقم من طعامه، فهنا ينشغل لأنه لا صلاة بحضرة الطعام الذي يشتهي، ليس مطلق الطعام. نعم.
قال وإذا نابه شيء سبح وجل.
نعم، إذا نابه شيء في صلاته إما لتنبيه الإمام أو لتنبيه غير الإمام فإنه يسبح لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
وصفقت امرأة ببطن كفيها على ظهر الأخرى.
المرأة إذا أرادت أن تنبه غيرها فإنها تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا، ولا تصفق بالبطن على البطن، لأن تصفيق البطن على البطن هذه صفة مذمومة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. لكن في الصلاة لها صفتان في التصفيق، إما أن تصفق بالبطن على الظاهر أو بالبطن على الفخذ على هذه الهيئة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد إذا حزبه أمر ضرب على فخذه، فدل على أن هذا التصفيق بالضرب على الفخذ أو على ظهر اليد ليس داخلا في الصفة المذمومة في التصفيق، والتصفيق عموما هو مكروه ليس محرما.
قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه.
نعم.
ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه.
نعم، البصاق له حالتان، إما أن يكون المرء في المسجد وإما أن يكون في غير المسجد. فإن كان المرء في المسجد فإنه يجعله في ثوبه، يعني يأتي بثوبه ويجعله فيه، فيجعل بصاقه فيه هكذا، أو في منديل ويجعله في جيبه، وهذا يدلنا على أن البصاقة والنخامة والنخاعة كلها طاهرة، لأنها تجعل في ثوب وتجعل في ثوب المصلي. وأما إذا كانت البصاقة أراد حضرت المرأة بصاقة وهو في غير المسجد فإن السنة أن يجعلها عن يساره أو تحت قدمه، وألا يبصق عن يمينه ولا يبصق قبل وجهه، لما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنخم المرء قبل وجهه ولا عن يمينه، وإنما يجعل نخامته تحت قدمه أو عن يساره. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل وجملة أركانها 14.
بدأ يتكلم المصنف عن أركان الصلاة، وهذه الأركان إنما استخرجها الفقهاء بناء على النصوص الشرعية، لأن الفقهاء عندهم قواعد ليفرقوا فيها بين الركن والواجب، وقد ذكر بعض هذه القواعد ابن النجار في شرح الكوكب. فمن القواعد التي تدل على أن هذا الفعل ركن في الشيء وليس واجبا فيه إذا عبر عن الفعل باسم كله أو عبر عن الكل ببعضه، فإنه في هذه الحالة فإن هذا الشيء يعتبر ركنا. فالله عز وجل سمى الصلاة سجودا وسماها ركوعا، إذن السجود والركوع يعتبران أركانا فيه. وكذلك الفاتحة سميت صلاة فدل على أنها ركن، إذن تسمية البعض باسم الكل أو تسمية الكل باسم البعض يدل على أن هذا البعض ركنا، أو علقت الصحة عليه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيدل على ركنيتها. إذن استنباط الأركان إنما مبناه على النص. نعم.
قال القيام والتحريمة.
قال القيام أي القيام في الصلاة، وهذا ركن كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، صلي قائما حيث عمران في الصحيح، فإن لم تستطع فقاعدا، فكونه علقها على الاستطاعة دل على الوجوب مطلقا وهو الركنية.
والتحريمة.
قال والتحريمة وهي تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحريمها التكبير، فهي ركن. لكن انتبه معي، القيام ركن في ذاته وهي شرط لصحة الركن الثاني، وهو ركن إيش؟ التحريمة، شرط لصحة التحريمة. بناء على ذلك، من كبر جالسا وهو قادر على القيام بطلت صلاته أو لم تنعقد صلاته أصلا، لأن تكبيره لا يصح إلا حال القيام ما دام قادرا عليه، إلا أن يكون عاجزا أو في نافلة. إذن عندنا التكبير نوعان، تكبير عفوا، عندنا القيام نوعان، قيام هو ركن في الصلاة، قيام القراءة ونحوها، وقيام هو شرط لركن وهو القيام في تكبيرة الإحرام. نعم.
والفاتحة.
نعم، لحديث عبادة.
ووقوع
للآية.
والاعتدال منه.
نعم، لما ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اعتدل ثم ارفع حتى تطمئن قائما، في حديث المسيء لصلاته.
والاعتدال عنه والسجود.
نعم، والسجود والاعتدال عنه كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. والقاعدة عندهم أيضا في أركان الصلاة أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته فهو ركن في الجملة.
والجلوس بين السجدتين.
نعم، لأنه لا بد من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به.
والطمأنينة.
والأحاديث التي تدل على الطمأنينة بلغت حد التواتر كما قال الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية، فقد أورد نحو من 50 حديثا كلها تدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة كلها في أولها إلى آخرها من غير استثناء ركن منها. ولكن الطمأنينة لها حد أدنى، فأقل ما يسمى طمأنينة هو السكون وعود كل عضو لمكانه، هذا أقل ما يسمى طمأنينة. نعم.
والتشهد الأخير.
نعم، التشهد الأخير المراد به الذي يعقبه سلام، أي التشهد الأخير في الصلاة فإنه يكون واجبا. نعم.
وجلسته.
طبعا هنا نعم، وقوله التشهد الأخير قصده التلفظ بالتحيات، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله، فدل ذلك على أن التحيات واجب، هذا المراد بالتشهد الأخير. وجلسته أي الجلوس له. نعم.
والصلاة على النبي عليه السلام.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لأنه جاء تبعا للتحيات، فحيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحيات فالصلاة عليه تبع له، لأن كعبا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فلا بد من الجمع بينهما.
والتسليمتان.
والتسليمتان جميعا ركن على المشهور، وقال بعضهم كما مشى عليه مرعي أنها ركن في الفريضة دون النافلة، أي الثانية، أي التسليمة الثانية.
والترتيب.
أي والترتيب بين أفعال بين الأركان. نعم.
قال وواجباتها ثمانية.
الواجبات هي أقل من الفرائض والأركان، فإن الواجبات تسقط حال السهو والنسيان فتجبر بسجود السهو.
التكبير غير التحريمة.
قال إن التكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام واجبة وليست ركنا، والدليل على أنها واجبة وليست بركن مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهى مرة في صلاته كما جاء من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، فقام من الركعة من السجدة في آخر الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث واجبات، ترك الجلوس للتشهد وترك التشهد الأول وترك تكبيرة الانتقال، ترك ثلاث واجبات، وجبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسجود سهو، فدلنا ذلك على أن تكبير الانتقال إنما هو واجب وليس بركن.
والتسميع.
نعم، التسميع هو قول سمع الله لمن حمده للإمام، والتحميد للإمام والمأموم معا، فهو واجب على الإمام وعلى المأموم معا والمنفرد كذلك، والتسميع هو واجب لأنه بدل تكبيرة الانتقال.
وتسبيح ركوع وسجود.
نعم.
وقول رب اغفر لي مرة مرة.
نعم، هذا هو الواجب وما زاد فسنة.
والتشهد الأول وجلسته.
نعم، تقدم الدليل عليها.
وما عدا ذلك والشروط سنة.
قال وما عدا الواجبات والأركان والشروط فإنه سنة مما سبق ذكره في صفة الصلاة وتقدمت في الدرس الماضي.
قال فركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما.
قال الركن والشرط لا يسقطان مطلقا، كما ذكرت لكم في بداية الكلام أن القاعد عند الفقهاء أن الركن والشرط لا يسقطان مطلقا لا سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجب فإنه يسقط بالسهو والجهل، يسقط بالسهو والجهل، ولكنه يجبر بسجود السهو وجوبا. نعم، يمدينا الشيخ نأخذ سجود السهو.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب صفة الصلاة.
بدأ يتكلم المصنف عن صفة الصلاة وآداب المشي فيها، والفقهاء يذكرون في صفة الصلاة الواجبات والسنن والأركان معا، ثم يذكرون بعدها الأركان والواجبات ليدللوا على أن ما زاد عن ذلك إنما هو سنة.
قال يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد.
نعم، قال يسن أن يخرج إليها متطهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال إن المرء إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة كان له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفعت عنه سيئة، فانظر من حيث يكون بيتك، كل خطوة تخطوها تكتب لك حسنة وترفع عنك سيئة، فأي أجر عظيم يتحقق للمسلم بذلك. قال بسكينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوها وعليكم السكينة. قال ووقار، قيل إن السكينة والوقار سواء، وقيل إن بينهما فرقا، فالسكينة تكون في الأفعال والوقار يكون في الهيئة. وعلى العموم هذا ذكر بعض الشراح، وبعضهم يقول إنهم باب التأكيد. قال مع قول ما ورد، ما ورد إما ما ورد في الخروج من البيت مطلقا فيقوله، أو عند خروجه للمسجد، ومنه ما جاء في حديث عطية العوفي عن أبي سعيد، وذكرت إسناده للكلام في عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه يقول المرء عند خروجه المسجد اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، إلى آخر حديث المعروف. نعم.
قال وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة.
السنة لمن كان في المسجد وكان جالسا إذا سمع الإقامة أن لا يقوم إلا عند قول قد قامت الصلاة، كما جاء ذلك من حديث من قول علي وغيره. ولكن قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلا تقوموا حتى تروني، فجمع العلماء بين الخبرين بأن قالوا إن المصلي له حالات، أنا سأذكر الحالات ثم سأنزل الحالات من كلام المصنف، أنا لم آتي بجديد وإنما أبسط لكم كلام المصنف، أن المصلي إذا كان في المسجد وكان الإمام في المسجد وكان رائيا للإمام وأقيمت الصلاة، فإنه يقوم عند كلمة قد من قد قامت الصلاة إذا كان الإمام قائما ويراه المصلي، إذا كان الإمام قائما ويراه المصلي، إذن هذه محلها. وأما إذا كان الإمام ليس بموجود فإن المأموم ينتظره حتى يحضر، حتى يحضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني. وأما إذا كان الإمام جالسا فلم يقم أيضا، جلس، لأن بعض أهل العلم يقول لا تقوم إلا عند انتهاء الإقامة، فجلس حتى تأخر بعد هذه الجملة، فتأخر أنت أيها المأموم فلا تقم حتى يقوم الإمام. إذن أصبح عندنا ثلاث حالات، حالة الإمام في المسجد وقد قام فإنك تقوم عند قد قامت الصلاة بعد قيامه، الحالة الثانية الإمام ليس في المسجد فتنتظر، وإن قال الإمام قد قامت الصلاة فلا تقوم حتى يحضر، الحالة الثالثة أن يكون المسجد الإمام في داخل المسجد ولكنه لم يقم متعمدا أو لعذر فلا تقوم حتى يقوم، فلا تقوم حتى تروني أي قائما. فنكون بذلك قد جمعنا بين الآثار في الباب والأحاديث. طيب إذا كنت لا ترى الإمام مثل إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لا نراه، لا ندري متى يقوم، أهو حضر أم لم يحضر، فنقول نبني على الأصل وهو الأول، السنة أن تقوم عند قول المؤذن قد من قد قامت الصلاة. إذن قول المصنف وقيام إمام أي ويستحب أن يقوم الإمام أولا، فغير مقيم يعني غير المؤذن الذي يقيم وهو المأموم إليها أي إلى الصلاة، والفاء تفيد التعقيب أي يقوم الإمام قبله، عند قول المقيم قد قامت الصلاة. طيب فإن لم يقم الإمام فإنك تنتظره، أو لم يكن حاضرا فإنك تنتظره، هذا هو تقرير كلام فقهائنا في المسألة. نعم.
قال فيقول الله أكبر.
قال فيقول الله أكبر، وهذا ركن وهي تكبيرة الإحرام وسيأتي دليلها. والسنة في الله أكبر أن تكون جزما كما جاء ذلك عن إبراهيم النخعي، وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول، وإبراهيم معلوم من كبار فقهاء التابعين ولا شك، وقد جاء أنها تكون حذفا وقد جاء أنها حزما على اختلاف الروايات عنه. ومعنى كونها جزما أي غير ممدودة وغير معربة، فتقول الله أكبر من غير مد ولا تعربها، فلا تقول الله أكبر وإنما تقول الله أكبر من غير مد ومن غير جزم. واستدل أحمد على كونها جزما بما جاء عند أبي داود ورواه أحمد كذلك قبل، السلام جزم قال أحمد في كتاب الصلاة والتكبير مثله، أما لفظ التكبير جزم إنما جاءت عن النخعي. نعم.
قال وهو قائم في فرض.
قال وهو قائم أي يجب أن يكون التكبير تكبيرة الإحرام وهو قائم، لأن شرط تكبيرة الإحرام القيام، وبناء على ذلك فمن كان قادرا على تكبيرة الإحرام قائما ولا يستطيع القيام بعد ذلك فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، لذلك فإن القيام نوعان ركن وشرط لركن وسيأتي في محله. نعم.
قال رافعا يديه إلى حذو منكبه.
طيب قال في فرض، لأن النافلة يجوز أن يصليها جالسا كما في الصحيح أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. قال رافعا يديه إلى حذو منكبيه. انظروا معي، جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى حذو منكبيه، وهذان هما المنكبان. ورفع اليدين حذوهما بأن يجعل يديه على هذه الهيئة. طيب ما معنى المحاذاة؟ لأهل العلم فيها قولان، والمعتمد هو الثاني. قيل إن المراد بالمحاذاة بمطلق اليد، أي سواء بأطرافها أو بوسطها أو بأعلها. والمعتمد عند الفقهاء أن المراد بالمحاذاة المحاذاة بوسط الكف، هذا هنا بوسط الكف، هذا هو المعتمد عند فقهائنا، أن المحاذاة إنما هو بوسط الكف هكذا، فتقول الله أكبر، ليس مسا وإنما محاذاة فتقول الله أكبر. طيب قد يقول قائل، قد جاء من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حاذ بهما أذنيه، لماذا لم نقل إنها سنتان؟ نقول لأن فقهاء يقولون إن السنة في المحاذاة أن تكون محاذاة بوسط الكف، فتكون محاذاة المنكبين بهذه الهيئة. وأما حديث مالك فقد حكى الهيئة، فحكى المحاذاة باعتبار أطراف الأصابع، ولذلك إنما أوردوا حذو المنكبين لأنه في هذه الحالة يكون يصدق عليه المحاذاة بوسط الكف، ومن فعله كان محاذيا للمنكبين بوسط الكف ومحاذيا للأذنين بأطراف الأصابع. ففي الحقيقة أنهم لم يرجحوا حديث ابن عمر على حديث مالك، وإنما عملوا بالحديثين معا. طيب السنة في مد اليدين أن تكون ممدودة وأن تكون مقبوضة الأصابع، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث عند الترمذي أو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد أصابعه يمدها. فجاء الإمام أحمد قال كنت أظن أن معناها أنه يفرق الأصابع، ثم عرفت من لسان العرب أن مدها إنما يكون بضمها، فيكون بذلك قد التأمت به الأحاديث في الباب. نعم.
قال ثم يقبض بيمناه كوع يسراه.
قال ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، الكوع كما سبق معنا أمس هو العظم الناتئ الذي يكون مقابلا للإبهام، هذا يسمى كوع، فيقبضها بهذه الهيئة يقبض. وهذه السنة قد وردت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. نعم.
ويجعلهما تحت سورته.
نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبض حال القيام في القراءة، وأين يكون موضعهما؟ روي أنه جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم على صدره في حديث وائل، ولكن هذه الزيادة ضعفها أحمد وشيخ تقي الدين وغيرهم، بل قيل إنها منكرة، وإن صحت فإنها محمولة على ما جاء عن علي وغيره، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه بإسناد لا بأس به أنه قال من السنة أن يجعل يديه تحت سرته تحت سرته. وقول الصحابي من السنة الشيء معناه عندهم مرفوع أن له حكم الرفع. وحديث علي أصح من حديث وائل، بل إن الإمام أحمد أنكره، بل إنهم كره بعض أهل العلم كالإمام أحمد وتبعه البعقوبي في العبادات وغيره من الفقهاء أن توضع اليدين على الصدر، قالوا لأنه يخالف هيئة الخشوع هكذا، وإنما يكون الصدر هكذا أسفل، ولو على السرة بقليل جاز، أما جعله على الصدر تماما فمكروه عند الفقهاء. وقد جاء أن الناس يحشرون يوم القيامة على هيئتهم في الصلاة، فحيث كانت عيناك في الخشوع فإنك تحشر يوم القيامة خاشعا، والذي يتلفت يحشر يوم القيامة كذلك، وكذلك في موضع خشوعك في يديك ونحو ذلك. نعم.
قال وينظر مسجده في كل صلاته.
وينظر مسجده، هذا هو الأصوب، بأن تجعل الجيم مفتوحة، أي ينظر لموضع سجوده في صلاته كلها إلا في موضع واحد وهو موضع التشهد، كما في حديث عبد الله بن الزبير فإنه ينظر لإصبعه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما تكلم عن صفة الصلاة ذكر أن المصلي ينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء يسمى بدعاء الاستفتاح، وقد جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عن الجميع، وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد كتب إلى الأمصار أن يدعوا بهذا الدعاء في الفريضة. لذا قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم أن دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة وكلها جائزة، ولكن أفضل هذه الصيغ في الفريضة هو هذا الدعاء الذي أورده المصنف، وهو أن يقول المصلي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذن هذا الدعاء هو أفضل الأدعية، أدعية الاستفتاح التي تقال في الفريضة. وأما في النافلة فإن المرء يدعو بما شاء، لأن بما شاء مما ورد، لأن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث فغالبا ما يرد في قيام الليل خاصة وفي التطوعات، وأما هذا فقد جاء عن عمر أنه قال يقال في الفريضة. إذن يجوز لك أن تدعو بما شئت، والأفضل أن تدعو في الفريضة بهذا الذي ورد في حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله عنه، وأنت منهي أن تجمع بين دعائين معا، فإن جمع بين دعائين لا يصح، وهذا الذي يسميه أهل العلم بالتلفيق، فإن التلفيق في الأقوال بخلاف السنة غير مشروعة. نعم.
قال ثم يستعيد.
نعم، قوله ثم يستعيد أي أن يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولها ثلاث صيغ، وأشهرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه ثلاث صيغ.
قال ثم يبسمل سرا.
نعم، البسملة قراءتها سنة، لأن البسملة آية حيثما وضعت في القرآن، حيثما كتبت في القرآن فإنها آية، ولكنها ليست آية من أي سورة من القرآن إلا من سورة النمل فقط. إذن هي آية أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، فحيثما كتبت في القرآن فإنها آية، لكنها ليست آية من أي سورة من سور القرآن إلا من سورة النمل خاصة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك فإن قراءة البسملة ليس واجبا، لأنها ليست من الفاتحة، وإنما الواجب قراءة الفاتحة كما سيأتي، وإنما هي مستحبة. وقد جاء عن من حديث أبي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ البسملة. وقول إذن قراءة البسملة سنة لأنها ليست من الفاتحة. فإن قال امرؤ فإننا نجد في المصحف أنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها واحد الحمد لله رب العالمين اثنين وهكذا، فنقول إن هذا اجتهاد من الفقهاء من علماء الأداء والإقراء، فإن علماء الإقراء اجتهدوا في أشياء، ومنها عد الآي، هي آية لكن في ترقيم الآي وعدها اجتهدوا اجتهادا لا توقيف فيه، التوقيف في الوقف والاتصال في القراءة، وأما عد الآي فإن فيها اجتهادا. ومن أول من ألف في هذا الباب أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في كتاب البيان، وكثيرون ألفوا في هذا الباب، وذكروا أن لعلماء الأداء طريقان، أن لعلماء الأداء طريقين في عد آي الفاتحة مع إجماعهم على أنها سبع آيات. فطريقة الكوفيين أنهم يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية، وربما كان اجتهادهم هذا سببه ما روي عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح كما ضعفه الأئمة كأحمد وغيره. وطريقة أغلب علماء الأداء من المكين والمدنيين أنهم يعدون أول آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين لم يذكر البسملة، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، فليس واجبا قراءتها وإنما يستحب. قوله سرا لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكلهم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم لم يكونوا يجهرون بالبسملة. وما جاء عن أبي هريرة وحده، فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه جهر بإسناد صحيح إلا عن أبي هريرة، فإنما هذا كان منه لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ربما مرة جهر بها تعليما أو جهر بها من غير قصد الجهر، وإنما رفع صوت يسير فجهر بها أبو هريرة فقط، وأما عامة الصحابة فلم يكونوا يجهرون بالبسملة. نعم، فيدل على الجواز، فالجهر بالبسملة جائز عند فقهائنا، جائز لكن خلاف الأولى، ليس مكروها لكنه خلاف الأولى، وتكلمت قبل ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى. نعم.
قال: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية.
نعم، هذه الفاتحة واجبة لحديث عبادة، مرتبة أي مرتبة الآي متوالية، فلا يقدم آية على آية أخرى. نعم.
وفيها 11 تشديدة،
أي في الفاتحة دون البسملة، لو أضيفت البسملة إليها لزادت 3 تشديدات، لزادت 3 تشديدات.
قال: وإذا فرغ قال آمين.
قوله: وإذا فرغ، أي وإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، أي القارئ، وإن كان هناك مأمومون خلف الإمام فإنه يقولها الإمام والمأموم معا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولذا قال الفقهاء: يقولها الإمام والمأموم معا. وقولهم يقولها الإمام والمأموم معا نستفيد منها، وإن لم يأتي بها المصنف بهذه العبارة وإنما هي عبارة الإقناع، نستفيد منها أنه يقولها الإمام والمأموم في وقت واحد، ويكون الإمام والمأموم يقولانها من غير متابعة، بمعنى لو أن الإمام تركها قصدا أو نسيانا فإن المأموم يقولها، فليست من باب المتابعة.
قال: يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه.
نعم، فيجهر بآمين عند الصلاة الجهرية، وأما في السرية فلا يجهر بها، وآمين فيها وجهان صحيحان، إما بمد الهمز الأول فتقول آمين، والثاني يعني عدم مدها وإنما بقصرها فتقول آمين، وهذه صحيحة عند فقهائنا، وإنما يمنعون من التشديد بأن تقول آمين أي قاصدين، لأنه يختلف معناها، فإن آمين معناها اللهم استجب. نعم.
قال: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء.
نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجهر في هذه الصلوات، بل لازم النبي صلى الله عليه وسلم الجهر فيها، فدل على تأكد الجهر فيها.
قال: ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه.
نعم، ويكره للمأموم الجهر حيث أذن له بالقراءة، وأما إن لم يعني يؤذن له بالقراءة فلا شك أن الكراهة تزداد منعا، وإنما المأموم يكره له الجهر بحيث أذن له بالقراءة في السكتات أو في الصلاة السرية، فيكره له الجهر بالقراءة فيها، وأما إذا منع فإنه يمنع من القراءة بالكلية، لأن فيه تشويش عن الإمام، وقد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: أجمعوا، أي أجمع أهل العلم على أنها نزلت في الصلاة، فيجب على المأموم أن ينصت للإمام وأن لا يقرأ، من باب أولى أن لا يجهر.
قال: ويخير منفرد ونحوه.
قولهم ويخير، عندنا قاعدة إذا قال الفقهاء ويخير فالتخير نوعان، إما تخير مصلحة وإما تخير تشهي. من تخير التشهي ما مر معنا بالأمس في قضية الكفارة، كفارة الوضع في الحيض، فإن الشخص مخير تخير تشهي، إما أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والنوع الثاني من التخير تخير مصلحة، فينظر ما هو الأصلح فيختاره، وهذا منه التخير في هذا الباب، فإن المنفرد يختار الأصلح، الأصلح لقلبه من حيث الجهر وعدمه، والأصلح لمن هو بجانبه، والأصلح فيما يتعلق بنفي الرياء عن قلبه أو لتنبيه غيره ليقتدوا به في الصلاة. إذن فقضية الاختيار هنا ليس للتشهي المطلق، وإنما لينظر الأصلح لنفسه ولمن بجانبه لكي لا يؤذيهم بالجهر. نعم.
قال: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه.
نعم، هذا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وجاء أيضا أن عمر كان يكتب به إلى الأمصار كما عند الترمذي، أنه يأمر أئمة في الأمصار أن يقرأوا بها. وطوال المفصل لأهل للعلماء عموما من فقهاء وأهل التحزيب وهم علماء الأداء مسلكان، ولكن المشهور في المذهب أن الطوال المفصل تبدأ من سورة قاف، لما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أوس أنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: نحزبه 3 و5 و7 و9 و11 و13، فإذا حسبتها وجدت أن قاف هي طوال المفصل إلى المرسلات، هذا هو الطوال. نعم. والواسط إلى الزلزلة، ثم ما بعدها يكون القصار. نعم.
قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه.
قال ثم يركع مكبرا، هذا التكبير يسمى تكبيرة الانتقال، وهذا التكبير واجب، والحكم في لفظه أي في صفة لفظه كما ذكرت لكم قبل أن السنة فيه أن يكون ماذا؟ جزما، أي من غير مد. انتبهوا معي، أريد أن أبين أكثر من مسألة تتعلق بصفة التكبير. التكبير ذكر المصنف قال ثم يركع مكبرا، ما هو محل التكبير؟ قالوا محله ما بين الركنين، ما بين الركنين أي عند ما تهوي من القيام متجها إلى الركوع، عندما تهوي من القيام متجها إلى الركوع. وانتبه معي، ذكر الفقهاء أن المصلي إذا كبر في صلاته من حيث وقت تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال له 5 حالات، بعضها تصح صلاته وبعضها لا تصح صلاته. نبدأ، سأذكر 4 والخامسة لأنها تحتاج إلى تفصيل تندرج في أحد الصور. الصورة الأولى والخامسة تندرج فيها، لكن سأؤخر الخامسة، أن يبتدئ التكبير وينتهي فيما بين الركنين، يعني يبدأ بأول لفظ من التكبير وهو لفظ الجلالة وينتهي بآخر لفظ وهو الراء ما بين الركنين، فيقول الله أكبر وهو هاو في الطريق إلى الركوع أو في الطريق إلى السجود، وهذه صحيحة، صحيح تكبيره باتفاق أهل العلم. هذه الصورة الأولى، بل هو الواجب. الصورة الثانية أن يبدأ بالتكبير قبل المحل وينتهي به في المحل. كيف؟ يبدأ قبل الهوي، يعني يكبر وهو قائم فيقول الله وهو قائم، وينتهي منه وهو في المحل، فهذا على مشهور المذهب صلاته لا تصح، ما يصح، يجب أن يأتي بابتدائه في ابتداء وقته. الصورة الثانية الثالثة أن يأتي بالتكبير كاملا قبل محله، مثل ما يفعل بعض الأئمة إذا أراد أن يركع لأجل لاقط فيقول الله أكبر ثم يركع، فأيضا لا تصح لأنه لم يأتي بواجب من واجبات الصلاة وهو التكبير في محله، وإنما كبر قبل محله. الحالة الرابعة أن يأتي بكامل التكبير بعد المحل، مثاله إذا قام من ركوعه أو قام من سجوده فاستتم قائما فقال الله أكبر عالما متعمدا، فصلاته لا تصح. الحالة الخامسة أن يبتدئ التكبير في محله وينتهي بعد محله، فمشهور المذهب أنها تصح. إذن هذه 5 حالات وبقي السادسة، أصبحن 6 صور، إذن هي 5 حالات. عيدها شيخ. طيب أعيدها بسرعة، 5 حالات أردها سريعا لأجل الوقت. الحالة الأولى أن يبدأ بالتكبير وينتهي في محله فتصح صلاته باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن يبتدئ بالتكبير وينتهي قبل محله فيقول الله أكبر ثم يهوي، ففقهاؤنا يقول لا تصح صلاته، وحكي قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أنه لا تصح الصلاة إن كان عالما متعمدا. الحالة الثالثة أن يبدأ بالتكبير وينتهي منه بعد انتهاء المحل، عندما قام من الركوع واستتم قائما قال الله أكبر، أو عندما قام من السجود قبل قليل، أو عندما قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقالوا لا يصح تكبيره، فترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فلا تصح صلاته. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يبتدئ قبل المحل وينتهي التكبير في المحل، فالفقهاء يقولون ما تصح أيضا، لأنه يجب العبرة بابتداء الفعل، فيجب أن يكون ابتداؤه في المحل. الحالة الخامسة أن يبتدئ في المحل وينتهي بعده فيقول الله أكبر فيأتي بنهايته وهو قائم، هذه تصح الصلاة للمشقة، فأغلب الناس لا يستطيع أن يأتي بالتكبير فيما بين الركنين، فحينئذ خفف فيها للتسهيل. هذه 5 حالات. السادسة الذي قلته لكم وهي هل يجب استيعاب ما بين الركنين بالتكبير أم لا، ذكر المجد وحده أنه يجب استيعاب ما بين الركنين، ولكن عامة الفقهاء يقولون إنه ليس كذلك، بل السنة عدم الاستيعاب، لأن السنة أن يكون التكبير جزما كما جاء عن النخعي وقاسه أحمد على السلام. نعم. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، أي يرفع يديه كحال هيئتهما عند تكبيرة الإحرام، محاذيا بهما منكبيه، وتكون المحاذاة بوسط اليد كما مر معنا. طيب، ما هو محل رفع اليدين بالتكبير؟ الفقهاء يقولون فيه محل أفضلية ومحل جواز. أما محل الأفضلية عندهم فيكون رفع اليدين مع التكبير. وما هو محل التكبير؟ ما بين الركنين، هذا محل أفضلية وهو الأفضل، لأن الرفع مع التكبير هذا الأصل، فتقول الله أكبر وأنت تهوي أو وأنت رافع. أما الجواز فيجوز التقديم على التكبير ويجوز التأخير عنه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ثم رفع، وروي عنه أنه رفع ثم كبر، فيجوز أن تقدم رفع اليدين على التكبير على لفظة التكبير، ويجوز أن تجعل رفع اليدين بعد لفظة التكبير للحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم يضعهما على ركبتيه مفوجتي الأصابع.
نعم. قال: ثم يضعهما على ركبتيه وجوبا، لأن الركوع لا يسمى ركوعا عند فقهائنا إلا أن يكون مع وضع اليدين على الركبتين مع حني الظهر، لأن للركوع صفتين، صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الإجزاء ما وجد فيها وصفان: وضع اليدين على الركبتين ولو مماسة، ولو لمسا يسيرا بأطراف الأصابع. والوصف الثاني الذي يجب أن يتحقق وهو انحناء الظهر، وغالب الناس لا يضع يده على ركبتيه إلا وقد انحنى ظهره، وإنما جاءوا بالوصف الثاني مراعاة لحال من كانت يداه طويلتين، فمن فعل هذا الوصف فقد أتى بصفة الإجزاء في الركوع. ما فائدة معرفة صفة الإجزاء؟ أننا نقول من أتى بأقل من هذه الصفة لم يصح ركوعه فلا تصح صلاته. الأمر الثاني أننا نقول إن المأموم إذا دخل مع الإمام وأتى بصفة الإجزاء قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده أو يرفع من ركوعه، فإنه حينئذ يكون مدركا للركعة ولو لم يطمئن. إذن فمعرفة صفة الإجزاء هذه مهمة، يترتب عليها عدد من الأحكام. أما صفة الكمال فهي التي أوردها المصنف، فيقول: يضعهما على ركبتيه مفرجة الأصابع. السنة أن تكون الأصابع مفرجة، وخذ قاعدة أن السنة في أصابع اليد دائما أن تكون مضمومة في الصلاة كلها إلا في الركوع، في تكبيرة الإحرام السنة أن تكون مضمومة كما ذكرت لكم في أصح تفسير أهل العلم كما مر معنا، وفي السجود كذلك، فإن موضع اليدين في السجود كموضعهما في التكبير كما جاء في حديث ابن عمر، موضعهما وهيئتهما مضمومة متجهة الأقاب متجهة للقبلة، وكذلك تكونان محاذيتين للمنكبين، وكذلك في الجلسة للتشهد وبين السجدتين، فدائما الأصابع تكون مضمومة إلا في الركوع تكون مفرجة. قال: ويسوي ظهره، يعني يجعل ظهره مستقيما، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه عليه الصلاة والسلام، ولكن كان بين ذلك. نعم.
قال: ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال.
قال: ثم يقول سبحان ربي العظيم، لما ثبت عند أهل السنن من حديث عقبة بن عامر أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، وهذا يدل على الوجوب. وأفضل صيغة للتسبيح في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده. زيادة وبحمده ليست مستحبة وإنما هي جائزة، لأن أصح اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سبحان ربي العظيم، ولذلك فإن أحمد رجح الصيغة الأولى على الثانية، قال لأنها أصح إسنادا، وأما الثانية فإنها جائزة. طيب، أدنى الكمال في التسبيح أن تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، هذا هو أدنى الكمال، وأما أعلى فلا منتهاه، وأعلى الكمال 13 تسبيحة، وقيل 10. نعم.
قال: ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله.
قال: ثم يرفع رأسه ويديه معا، قوله ويديه معا هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو محل رفع اليدين مع التكبير. الأفضل أن يكون رفع اليدين مع التكبير، أي في الطريق بين الركنين، ما بين الركنين، لكن يجوز أن يكون رفع اليدين قبل التكبير ويجوز أن يكون بعده، وهذا هو الموضع الثالث الذي ترفع فيه الأيدي. الفقهاء ينقلون ثلاثة مواضع، وبعضهم كما في الإقناع يزيد أربعا، لما جاء في بعض طرق حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه زاد الرابعة عند القيام من التشهد التشهد الأول. وبناء على ذلك فإن رفع اليدين بالتكبير آكده لتكبيرة الإحرام، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة. ثم يليها التكبيرات الثلاث، وهو عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه، ثم يليها في التأكيد والاستحباب عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. الفقهاء لم ينفوا استحبابا عندما نص بعضهم على الثلاث، وإنما من باب التأكيد الذي نصوا على الثلاث فهو من باب تأكيد أن هذه آكد، وبعضهم ذكر الأربع كصاحب الإقناع فدل على أن الجميع مستحب، وقد ورد النص في جميعها، وقد اختلف في حديث ابن عمر هل تصح هذه أم لا. نعم.
قائلا سمع الله لمن حمده.
نعم، قال ويقول سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا وجوبا، لأنها بدل عن تكبيرة الانتقال.
وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم، قال وإذا انتصب قال ربنا ولك الحمد وجوبا، ويستحب له أن يزيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما ثبت في مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وفي الصحيحين اللفظ جاء بلفظ، أو هذا الدعاء جاء بلفظ ملء السماوات، والفقهاء اختاروا ملء السماء لأنه جاء من طريق الإمام أحمد وهو الذي نص عليه في مثال عبد الله، وغالبا الفقهاء يقولون إنما نختار ما رواه أحمد كما ذكر بن مفلح في مقدمة الفروع. نعم.
قال ومأموم ربنا ولك الحمد
فقط. أي أيوة، والمأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يزيد الدعاء الزائد، هذا هو المشهور عند المتأخرين، واختار أبو الخطاب أنه يستحب أن يقول هذا الدعاء الزائد. نعم.
قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة فيضع ركبتيه.
طيب. قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، بدأ يتكلم عن ركن من أركان الصلاة وهو السجود، والسجود كذلك له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الكمال لا بد من معرفتها، لأن من لم يأتي بها فلا يصح سجوده وصلاته باطلة، وأما صفة الكمال فهي التي تتحقق بها السنية. صفة الإجزاء في السجود ما اجتمع فيه وصفان، الوصف الأول أن تكون الأعظم السبعة على الأرض كما ذكر المصنف، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أمرنا بالسجود على الأعظم السبعة. الوصف الثاني أنه لا بد أن يكون على هيئة السجود، وما هي هيئة السجود؟ قالوا أن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهر، لأنه في لسان العرب لا يسمى وضع الأعظم السبعة على الأرض سجودا إلا إذا كان أسفل الظهر أعلى من الرأس فيكون على هذه الهيئة. ولذلك روى ابن عدي أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أسلم قال لا أسلم فأسجد، فإني إن سجدت على استي رأسي، فيرى أن في ذلك مذلة، وإنما منعه من السجود هيئته، وإنما منعه من الإسلام هيئة السجود. إذن فلا يصح السجود إلا على هذه الهيئة. ما الذي نستفيده؟ أننا نقول لو أن امرأ جعل بين وجهه وبين الأرض حائلا صحت صلاته، ما لم يكن هذا الحائل مرتفعا بحيث يستوي رأسه مع أسفل ظهره، فإذا استوى أو ارتفع نقول حينئذ إن سجودك غير صحيح. ولذلك جاء عند البيهقي من حديث جابر حينما زاره النبي صلى الله عليه وسلم فأراد، وكان مريضا، فأراد أن يسجد على وسادة، أي مكان مرتفع من غير هيئة السجود، أي بوضع أعظمه السبعة على الأرض، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فأبعد الوسادة عنه وأمره بالإيماء. إذن المقصود من هذا أن نعرف أن الحد الأدنى من السجود ما اجتمع فيه الوصفان التي ذكرتها لكم قبل قليل وعرفنا دليلها. نعم.
قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.
نعم، هذه المسألة تتعلق في الترتيب في أعضاء السجود، أيها الذي يقدم؟ فبين المصنف أن السنة أن تقدم الركبتين أولا ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، لأن الجبهة والأنف وجه واحد أو عظم واحد. والدليل على ذلك أن هذا الذي جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وهذا الحديث مختلف في صحته وعلى العموم، سواء قدم المرء يديه أو قدم ركبتيه، فإن هذه المسألة إنما هي مسألة متعلقة بالأفضلية، فيجب كما قال أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين ألا تكون هذه المسألة ولا غيرها من المسائل الخلاف بين المسلمين سببا للمنازعة والمشاقة بين المسلمين. واسمحوا لي في دقيقة واحدة أن أورد لكم حديثا عظيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن لم يثبت إسناده إلا أن بعض أهل العلم يقولون إن شواهد الشريعة تدل عليه، وقد ألف بعض أهل العلم كتبا في شرح هذا الحديث، منهم الشيخ مرعي بن يوسف وغيره، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمة رحمة. فالاختلاف رحمة، فمتى كان السبب الاختلاف سببا للمنازعة والمشاقة بين المسلمين لم يكن رحمة وإنما كان عذابا. ولذلك قال ابن مسعود: الخلاف شر. إذن هناك فرق بين الاختلاف وبين الخلاف، الاختلاف رحمة والشر، والخلاف شر وعذاب. يجب أن لا يكون الاختلاف بين المسلمين في فروع الفقه سببا للعداوة ولا البغضاء ولا الضغينة ولا المنابزة ولا المعاداة بينهم، وإنما هذان الاثنان بين الأجر والأجرين، فكلهم بين أجر وأجرين. بل المسلم ينصح أخاه ويبين له أن الإنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، انظر هذان القيدان، أن الإنكار في المسائل الخلافية يجب أن يكون فيها خلاف، وأن تكون مسائل اجتهادية، لأن هناك مسائل لا اجتهاد فيها كالإخبار عن الله عز وجل ونحو ذلك، أنه لا إنكار فيها. والمقصود بالإنكار إنكار الفعل، فإذا رأيت يفعل شيئا فلا تنكر عليه، وأما إنكار القول فإنه مشروع. والمراد بإنكار القول وهو أن المرء يناقش أخاه ويظهر له الدليل من غير محاججة بقصد الغلبة أو الانتصار، وإنما الرغبة بالوصول إلى السنة والظاهر، والله أعلم. نعم.
قال: وسن كونه على أطراف
أي أيوة ويسن السجود أن يكون على أطراف أصابع الرجلين، بأن تكون مفروشة متجهة الأصابع إلى القبلة.
ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه.
قال: ويستحب أن يجافي المصلي عضديه عن جنبيه. العضدان هما ما فوق الذراع يسمى عضد، وهذا هو الجنب، فلا يلصقهما وإنما يجافيهما. وكذلك الفخذان عن البطن، وهذا إنما هو مستحب للرجال دون النساء. وأما المرأة فسواء كان ينظر لها الرجال أو كانت وحدها، فالسنة لها أن تضم نفسها، لأن السنة للمرأة الستر ولو كانت وحدها ولو كانت في صلاة، فتضم نفسها وتسدل قدميها في الجلوس، مما يدلنا على أن المرأة لها يستحب لها الستر دائما في حالها وفي هيئتها وفي حالها أيضا، لكي تتعود على الانضمام وعدم المخالفة الستر. نعم.
قال: وتفرقة ركبتيه.
قال: ويستحب أن نفرق ركبتيه حال سجوده. نعم.
ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال.
نعم، كما ثبت من حديث أيضا عقبة وحديث حذيفة السابق الذي ذكرت قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. والأفضل أن يقول سبحان ربي الأعلى، ويجوز أن يقول وبحمده، لكن الأفضل أن لا يأتي وبحمده. قال: وهو أدنى الكمال كما سبق.
قال: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا.
نعم، ثم يرفع مكبرا أي قائلا الله أكبر، ويجلس مفترشا. معنى كونه يجلس مفترشا أي يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، هذا معنى كونه مفترشا، فهذه هي السنة في هذا الموضع. نعم.
ويقول رب اغفر لي ثلاثة.
قال: نعم، ويقول رب اغفر لي، ويكررها ثلاثا، وقد جاء في حديث حذيفة أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. قالوا: والمعهود في الأذكار أن تكرر ثلاثا، فلذلك استحب أن تكرر ثلاثا. وأما ما جاء في حديث ابن عباس الأدعية الأخرى فإنها جائزة، لذلك قال أحمد حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس.
قال: ويسجد الثانية.
لكن كذلك الزيادة على ما ورد من رب اغفر لي ومما ورد في حديث ابن عباس، الفقهاء يقولون لا يشرع، لا يشرع أن تزيد في الدعاء بين السجدتين على ما ورد، وهو حديث ابن عباس وحديث حذيفة. حديث ابن عباس لرب اغفر لي وجوبا أو استحبابا، وحديث حذيفة جوازا لرب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني، على اختلاف الروايات، وهي سبع ألفاظ تختلف من رواية إلى أخرى. الزيادة على ما ورد غير مشروع، لأن الأصل في الصلاة التوقيف، وبعض الناس يقول رب اغفر لي ولوالدي، نقول في هذا الموضع لا، قلها في السجود نعم، لكن في هذا الموضع لا تقول رب اغفر لي ولوالدي، وإنما قل رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، لأن الأصل في العبادة التوقيف. نعم.
قال: وهو أكمله ويسجد الثانية كذلك.
نعم، بصفة السابقة. نعم.
ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه.
نعم، قوله معتمدا على ركبتيه بيديه بمعنى أنه يعتمد على صدور قدميه، وأنه يقوم على صدور قدميه، وأن يعتمد بيديه جاعلا لهما على ركبتيه، فإذا قام يجعلها على ركبتيه أو على ساقيه، فيكون اعتماده عليهما لا على الأرض، وهذا عكس ما جاء في الهوي كما في حديث وائل المتقدم. نعم.
قال: فإن شق فبالأرض،
أي فإن شق عليه لتعبه ونحو ذلك ثقله، فإنه يعتمد على الأرض.
فيأتي بمثلها غير
فيأتي بمثلها أي يأتي بمثل الركعة الأولى فتكون الركعة الثانية كالركعة الأولى تماما إلا فيما استثني
غير النية.
قوله غير النية، النية موجودة إما حقيقة أو استصحابا، لكن قصد المصنف غير تجديد النية، فهنا حذف المضاف وأبقى المضاف إليه لدلالته في ذهن الفقيه، وإلا فإن النية موجودة وهي لازمة، بل إن قطعها مبطل للصلاة. إذن قوله غير النية أي غير تجديد النية.
والتحريمة،
نعم والتحريمة ليست ركنا وإنما يجب تكبيرة الانتقال وتكون قبل استتمامه قائما.
والاستفتاح،
نعم والاستفتاح والتعوذ لا يؤتى بهما في الركعة الثانية إن كان قد تعود في الركعة الأولى.
والتعوذ إن كان تعود.
نعم.
ثم يجلس مفترشا،
نعم ثم يجلس بعد الركعة الثانية مفترشا، هذا إذا كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، لأن الفقهاء يقولون إن الذي جاء في حديث أبي سعيد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام تورك في تشهده الأخير، فقهاؤنا يقولون إن معنى التشهد الأخير لا يسمى شيء أخيرا إلا إذا سبقه شيء من جنسه، فلا يكون التورك إلا في الثلاثية والثنائية لأنه سبقه تشهد من جنسه، وليس المراد بالأخير أخير الصلاة وإنما الأخير من جنسه، ولذلك فإنه يفترش في الثنائية ويفترش في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية، وهذا الذي دل عليه حديث عائشة. نعم.
قال وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه.
قال السنة أنه يجعل اليدين على الفخذين في آخر الفخذين، وفي التشهد خاصة دون الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين يجعل يديه جميعا على فخذيه من غير قبض، وإنما يضم اليدين ويجعلهما على فخذيه، وأما في التشهد الأول أو الثاني فاليد اليسرى كحالها في الجلسة بين السجدتين مضمومة الأصابع على الفخذ، وأما اليد اليمنى فالسنة له أن يقبض الخنصر والبنصر وأن يحلق الإبهام مع الوسطى، يحلقها هكذا على شكل حلقة ثم يشير إشارة بالسبابة، ثم إذا جاء ذكر دعا به يحركه عند الدعاء كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ويكون التحريك عند الدعاء، والدعاء ما هو؟ كل ما كان فيه طلب وكل ما كان شهادة، لأن لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما دعوت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة دعاء. نعم. ولعموم حديث من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، حديث أبي سعيد. نعم.
قال وتحليق إبهامهما مع إبهامها مع الوسطى.
نعم هكذا، فيجعلها على هذه الهيئة، فإذا جاء ذكر حركها تحريكا يسيرا.
وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء.
نعم.
عند ذكر الله مطلقا.
نعم عند ذكر الله مطلقا الذي هو الدعاء كما سبق.
وبسط اليسرى،
وبسط اليسرى في التشهد وفي التحيات، عفوا في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين.
قال ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا هو التحيات، وهو واجب الإتيان به في الجلسة في التشهد بين الثانية والثالثة، وهو ركن في التشهد في الجلوس في آخر الصلاة. وهذه التحيات الصيغة التي أوردها المصنف هي التي ثبتت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ذكر العلماء أنها أفضل الصيغ، وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس ومن حديث كعب ومن حديث غيرهم كلها جائزة، لكن يهمنا هنا مسألة، ما الواجب من التحيات؟ الفقهاء يقولون إن الواجب في التحيات خمس كلمات فقط، لأن جميع الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت في هذه الصيغ الخمس، يعني خمس جمل هي الواجبة، وما زاد عن هذه الخمس الجمل فإنه يستحب الإتيان بها. هذه الجمل الخمس، الجملة الأولى هي لفظ التحيات لله، والجملة الثانية السلام عليك أيها النبي، لأن الصحابة قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، إذن فيجب أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الجملة الثالثة هي أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أيضا لابد أن تسلم على عباد الله الصالحين. الجملة الرابعة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، الجملة الخامسة أن تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه هي الجملة الخامسة. فلو أتيت في الخامسة فقلت أشهد أن محمدا رسوله كفى، وأشهد أن لا إله إلا الله أقلها هذه. الأولى التحيات لله، الصلوات والطيبات هذه مستحبة وليست بواجبة. إذن الواجب خمس كلمات وما زاد عنها مستحب، والممنوع أن تلفق بين الأدعية، فلا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات المباركات الزكيات، لأنه لم تجتمع الزكيات والمباركات في حديث واحد، لأن التلفيق في الأدعية غير مشروع. الدليل على أن التلفيق في الأدعية غير مشروع حديث البراء في الصحيح، أنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي يقوله قبل نومه، وفيه آمنت برسولك بنبيك الذي أرسلت، فقال البراء آمنت برسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هكذا، وإنما قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فالأدعية الأصل فيها التوقيف، وبناء على ذلك فكما قلنا إنه لا يجوز التلفيق بين الأدعية التحيات وهي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى لا يجوز الزيادة عليها في الألفاظ، وإن كان يجوز ذكر هذا اللفظ في الخارج. مثال ذلك وهو خطأ يقع من بعضنا، محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو سيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا وخير من وطئ الثرى، لا يقاربه أحد صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا ولا شك، وفي كل حال نقول إنه سيدنا. وما وعندما قال له الصحابي أنت سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما سيد الله، قال أهل العلم إنما كان محل ذلك تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، ليس نهيا عن التلفيظ عن تسييده صلى الله عليه وسلم، فهو سيدنا ولا شك، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إذن هو سيدنا ولا شك، فصلى الله وسلم على سيدنا محمد. لكن في الأدعية التي ورد فيها التوقيف كالأذان والتحيات اتباعا لسنته صلى الله عليه وآله وسلم لا نسيده. إذا كنا نقول لا نأتي بالألفاظ المجموعة وهو قد قالها في أكثر من حديث، فكذلك لا نزيد ألفاظا لم يقلها عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة.
نعم مكبرا، وهل يرفع يديه؟ ذكرت لكم الكلام فيها قبل قليل. نعم.
قال ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة.
نعم مقتصرا على الفاتحة، وأما الزيادة عليها فإنها ليست مسنونة.
ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول.
ثم يجلس متوركا، معنى كونه جالسا متوركا كما في حديث أبي أسيد الساعدي، أي أنه يجلس جاعلا إليتيه على الأرض ويخرج قدمه من شقه الأيمن، إما أن يجعل قدمه بين ساقه وبين الأرض، أو أن يجعل قدمه بين ساقه وبين فخذه، كله يسمى توركا.
قال فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول،
يأتي بالتشهد الأول وجوبا وهو ركن وتقدمت صيغته،
ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
طيب، هذه التي تسمى الصلاة الإبراهيمية وهي ركن في الصلاة يجب الإتيان بها. وعندي في الصلاة الإبراهيمية ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما هو حد الإجزاء فيها، أي أقل ما يسمى صلاة فلا تصح الصلاة بها بدونها. نقول أقل ما يسمى صلاة وهي ركن في الصلاة أن تقول اللهم صلي على نبينا أو اللهم صلي على محمد، فإذا قلت هذه الكلمة أجزأتك، هذا هو حد الإجزاء. المسألة الثانية أننا نقول كل صلاة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب أو في حديث غيره من الصحابة كلها جائزة، كل الصيغ جائزة، لكن أفضل صيغة هي أصحها إسنادا، وأصحها إسنادا ما سبق ذكره قبل قليل في كلام المصنف، وهو أن تقول انتبه معي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هذا أصح إسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي في الصحيحين من حديث كعب واختارها أحمد، أن تقول كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. القاعدة عند فقهائنا وكثير من فقهاء الحديث أن هذه الأدعية التي في الصلاة إذا وردت بأكثر من صيغة فإنما نختار أصحها إسنادا. قلنا في تسبيحة الركوع أصح التسبيح أن تقول سبحان ربي العظيم، وقلنا في تسبيح السجود أصحها إسنادا أن تقول سبحان ربي الأعلى، وقلنا في التسميع أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ، أصحها أن تقول ربنا ولك الحمد بدون اللهم وبإضافة الواو. وكذلك هنا في الصلاة الإبراهيمية أصحها إسنادا ما ذكرت لكم وأورده المصنف. نعم.
قال: وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب.
نعم، هذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وتقدم. نعم، في الصحيح.
قال: وتبقى.
طبعا هذا وهذا متأكد، وخاصة الدعاء الأول، لذلك في مسلم أن طاووس بن كيسان نقل عنه ابنه أنه كان يأمر أبناءه أن يقولوا بهذا الدعاء هو التعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فإذا ترك أبناؤه هذا الدعاء أمرهم بإعادة الصلاة من شدة تأكيده رضي الله عنه ورحمه.
قال: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا.
نعم، الفقهاء يقولون إن الواجب أن تكون الصلاة لا يدعى فيها إلا بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بجوامع الكلم، فإنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين كما جاء في حديث معاوية بن حكم رضي الله عنه. فالمقصود أن الصلاة الواجب أن لا تدعو فيه إلا بجوامع الكلم، وذلك ينهون عن أن تدعو في صلاتك ببعض الأدعية، كأن تقول اللهم إني اللهم ارزقني دابة هملاجة وزوجة حسناء، وإنما أدعو بجوامع الكلم: اللهم اكتب لي الخير في أمري، اللهم اقض لي القضاء الحسن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد ذكر يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ أن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك صلى بالناس التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقنت لهم بالدعاء الذي من القرآن فقط ولا يزيد عليه. إذن فأفضل الدعاء وأجمله وأكمله وأتمه وأحراه بالإجابة أن يدعو المرء في صلاته بجوامع الكلم، بجوامع الكلم. نعم.
قال: ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا.
قال: ثم يسلم بأن يقول عن يمينه ثم عن يساره، ومعنى قوله أن يقول عن يمينه أي أن يبتدئ بالتكبير في الانتقال من قبل وجهه إلى يمينه، وهكذا في اليسار، فيكون التكبير في الانتقال بين المحلين، في الانتقال بين المحلين. والسنة في التسليم أن يلتفت بوجهه، هذه هي السنة. والسنة أيضا أن يكون التفاته في التسليمة اليسرى أشد من التفاته بالتسليمة اليمنى، لما جاء عند ابن ماجه وفي إسناده مقال مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجح البخاري كما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير وقفه على عمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت في تسليمه التفت حتى بان بياض خده الأيمن، وإذا التفت لليسار التفت حتى بان خده الأيسر والأيمن من شدة التفاته عليه الصلاة والسلام. هذا إن صح رفعه، وأما إن كان موقوفا على عمار فله حكم الرفع، فإن عمارا مبالغته في التسليم إما غالبا يكون عن نقل. نعم.
قال: وامرأة كرجل.
قال: مرتبا معرفا، يعني يأتي بالأيمن ثم الأيسر، لا يسلم اليسرى قبل اليمين. معرفا يجب أن يقول السلام عليكم، ولا يقول سلام عليكم وجوبا في كل ما سبق، أي أن السلام واجب والترتيب والتعريف واجبا.
قال: وامرأة كرجل.
نعم، في كل ما سبق إلا فيما استثني.
لكن تجمع نفسها وتجلس متوبعة أو مسدية رجليها عن يمينها وهو أفضل.
قال: المرأة تخالف صلاة الرجل في غير العورة في حكمين: الأمر الأول أنها تجمع نفسها ولا تجافي بين عضديها وبين جنبها، هذا الحكم الأول. الأمر الثاني أنها في جلستها لا تجلس مفترشة، لأن جلسة الافتراش يكون فيها الظهر منتصبا، وإنما تجلس سادلة لقدميها أو متربعة، لكن السدل أفضل بأن تجعل قدميها عن يمينها، لأن المرأة إذا جلست سادلة أو متربعة فإنها حينئذ لا يكون في انتصاب للظهر، فيكون أحرى في عدم في كمال الستر. والدليل على التربع أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصلي متربعة، وعائشة من هي؟ فقد كانت تصلي بمحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أظن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحدا من النساء تصلي كرؤيته لزوجاته وخاصة عائشة رضي الله عنها، فدل على أن هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فدل على أن المرأة يجوز لها أن تصلي متربعة ومسدلة، لكن السدلة أفضل من أن تصلي مفترشة. نعم.
قال: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة.
قال: وكره الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة نوعان: التفات مبطل للصلاة، وهو الالتفات بالجذع، فإذا التفت المرء بجذعه حتى أصبح جذعه لغير القبلة بطلت صلاته. النوع الثاني من الالتفات: الالتفات بالنظر أو بالوجه، فهذان لا يبطلان الصلاة. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، لم يقل إنه مبطل، فدل على أنه ينقص الصلاة، ينقص أجر الصلاة، فهو مكروه. وأشد صور الالتفات كراهة أن تلتفت قبل السماء، أن ترفع نظرك إلى السماء، وهو أشد، بل قد يصل الكراهة فيه إلى كراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يوشك لمن رفع بصره إلى السماء أن يخطف بصره. نعم.
قال وإقعاء.
نعم، الإقعاء هو أن يقعي كما أقع الكلب، كما جاء النهي عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. ومعنى إقعاء الكلب صورتان: الصورة الأولى وهي منهية في الصلاة كلها، الصورة الأولى وهو أن ينصب قدميه ثم يجلس بينهما، فتكون قدمه اليتاه بين قدميه المنصوبتين كحال الكلب، هذه منهي عنها في الصلاة كلها في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين. هذه الصورة الأولى من الإقعاء، واضحة، ينصب قدميه ويجلس على الأرض فيجعل اليتيه على الأرض، هذه منهي عنها في الصلاة كلها. الصورة الثانية من الإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على العقبين، إذن إقعاء محله في الجلوس فقط، فيجلس على العقبين، هذه منهي عنها في التشهد الأول والأخير، وتجوز في الجلسة بين السجدتين لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. كذا قرره فقهاؤنا جمعا بين الأدلة، وذكره في مبدع وغيره. إذن الإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها في الصلاة كلها، وصورة إنما ينهى عنها في التشهد دون الجلسة بين السجدتين. واضحة؟ واضحة؟ مثلها لي يلا. لا هذا وين؟ جلس على الأرض أنت؟ هذه منهي عنها في الصلاة كلها. طيب الجلسة الثانية؟ هكذا منهي عنها في التشهد. أحسنت. نعم.
قال وافتراش ذراعيه ساجدا.
لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن افتراش كافتراش السبع؟ فلا يجعل ذراعيه على الأرض، فلا يجعل ساجدا حال السجود. نعم.
وعبث،
أي وعبث في صلاته بكثرة حركة، طبعا غير مبطلة لأن الحركة الكثيرة مبطلة الصلاة. نعم.
وتخصر،
التخصر هو وضع اليد على الخاصرة، فإنه حينئذ يكون منهيا عنه وهو مكروه.
وفرقعة أصابع وتشبيكها.
نعم، فرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة، وقد روي فيه حديث عند ابن ماجه من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تفرقع أصابعك وأنت في صلاة، أو نحو ما قال رضي الله عنه. فالفرقعة منهي عنها، والتشبيك منهي عنه. التشبيك بمعنى إدخال أصابع هذه الهيئة. واعلم أن التشبيك له أربع درجات، أشدها كراهة في الصلاة لثبوته من حديث أبي هريرة أبي سعيد وغيره النهي عن التشبيك في أثناء الصلاة، ثم يليه في الكراهة لمن كان في المسجد منتظرا الصلاة فيكره كذلك، ولكنه أخف كراهة، لكنه مكروه أن تشبك بين أصابع كحالنا الآن ننتظر الصلاة. الحالة الثالثة، طب احنا قلنا الكراهة ترتفع عند ماذا؟ عند الحاجة. من الحاجة ذكرت لكم بالأمس إيش؟ التعليم. أنا أشبك هنا تعليما لكي لا تقول أنك فعلت المكروه. طيب إذن الحالة الثانية التشبيك لانتظار الصلاة مكروه لكن أخف كراهة من الأول. الحالة الثالثة عند خروجه من البيت متجها للمسجد فلا يشبك، واللي في كل جاء نقل. إذن هذه ثلاث حالات يكره فيها التشبيك. الحالة الرابعة بعد السلام، فقهاؤنا قالوا إن بعض الفقهاء قال إنه يكره التشبيك الأصابع بعد السلام، لأنك في صلاة ما انتظرت الصلاة، وما دمت في مصلاك فأنت في صلاة، فهي داخلة في عموم النهي عن التشبيك في الصلاة. لكن ذكر في الكشاف نقلا عن الرعاية أن الصواب أن نقول إنه في الموضع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، أن الموضع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه التشبيك فإنه يجوز. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما انفتل من صلاته كهيئة المغضب شبك بين أصابعه، فدل ذلك على أن التشبيك بعد السلام يجوز، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. إذن هذا خلاف الأولى، لكن الصور الثلاث ماذا؟ مكروه. طيب.
قال وكونه حاقلا ونحوه.
قال وكونه حاقلا ونحوه، عندنا الحاقل ونحو الحاقل، انظروا معي. قالوا الحاقل هو الذي يكون محبوس البول، يعني يريد أن يقضي بوله. طيب هناك شخص آخر اسمه الحاقب بالباء، قالوا والحاقب هو الذي يكون محبوس الغائط، يعني يريد أن يقضي حاجته من الغائط. وعندهم ثالث يسمونه الحاقم بالميم، وهو الذي يكون محبوس البول والغائط أو حابسا لغائطه وبوله معا. إذن عندنا حاقن وحاقب وحاقم، وهناك غيرها، بعضهم يقول حازق، والحازق هو الذي يحبس الريح. نعم.
قال وتائقا لطعام ونحوه.
نعم، لحديث ابن عمر رضي الله عنه، ولأن ابن عمر يعني باب التطبيق أنه كان تحضره الصلاة وعنده الطعام قد حضره، فيبدأ الإمام بالقراءة وهو لم يقم من طعامه، فهنا ينشغل لأنه لا صلاة بحضرة الطعام الذي يشتهي، ليس مطلق الطعام. نعم.
قال وإذا نابه شيء سبح وجل.
نعم، إذا نابه شيء في صلاته إما لتنبيه الإمام أو لتنبيه غير الإمام فإنه يسبح، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
وصفقت امرأة ببطن كفيها على ظهر الأخرى.
المرأة إذا أرادت أن تنبه غيرها فإنها تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا، ولا تصفق بالبطن على البطن، لأن تصفيق البطن على البطن هذه صفة مذمومة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. لكن في الصلاة لها صفتان في التصفيق، إما أن تصفق بالبطن على الظاهر أو بالبطن على الفخذ على هذه الهيئة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد إذا حزبه أمر ضرب على فخذه، فدل على أن هذا التصفيق بالضرب على الفخذ أو على ظهر اليد ليس داخلا في الصفة المذمومة في التصفيق، والتصفيق عموما هو مكروه ليس محرما.
قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه.
نعم.
ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه.
نعم، البصاق له حالتان، إما أن يكون المرء في المسجد وإما أن يكون في غير المسجد. فإن كان المرء في المسجد فإنه يجعله في ثوبه، يعني يأتي بثوبه ويجعله فيه، فيجعل بصاقه فيه هكذا، أو في منديل ويجعله في جيبه، وهذا يدلنا على أن البصاق والنخامة والنخاعة كلها طاهرة لأنها تجعل في ثوب وتجعل في ثوب المصلي. وأما إذا كانت البصاقة أراد حضرت المرأة بصاقة وهو في غير المسجد فإن السنة أن يجعلها عن يساره أو تحت قدمه، وألا يبصق عن يمينه ولا يبصق قبل وجهه، لما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنخم المرء قبل وجهه ولا عن يمينه، وإنما يجعل نخامته تحت قدمه أو عن يساره. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل وجملة أركانها أو بعد عشر.
بدأ يتكلم المصنف عن أركان الصلاة، وهذه الأركان إنما استخرجها الفقهاء بناء على النصوص الشرعية، لأن الفقهاء عندهم قواعد ليفرقوا فيها بين الركن والواجب، وقد ذكر بعض هذه القواعد ابن النجار في شرح الكوكب. فمن القواعد التي تدل على أن هذا الفعل ركن في الشيء وليس واجبا فيه إذا عبر عن الفعل باسم كله أو عبر عن الكل ببعضه، فإنه في هذه الحالة فإن هذا الشيء يعتبر ركنا. فالله عز وجل سمى الصلاة سجودا وسماها ركوعا، إذن السجود والركوع يعتبران أركانا فيه. وكذلك الفاتحة سميت صلاة فدل على أنها ركن، إذن تسمية البعض باسم الكل أو تسمية الكل باسم البعض يدل على أن هذا البعض ركنا، أو علقت الصحة عليه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيدل على ركنيتها. إذن استنباط الأركان إنما مبناه على النص. نعم.
قال القيام والتحريمة.
قال القيام أي القيام في الصلاة، وهذا ركن كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، صلي قائما حيث عمران في الصحيح، فإن لم تستطع فقاعدا، فكونه علقها على الاستطاعة دل على الوجوب مطلقا وهو الركنية.
والتحريمة.
قال والتحريمة وهي تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحريمها التكبير، فهي ركن. لكن انتبه معي، القيام ركن في ذاته وهي شرط لصحة الركن الثاني، وهو ركن إيش؟ التحريمة. شرط لصحة التحريمة. بناء على ذلك، من كبر جالسا وهو قادر على القيام بطلت صلاته، أو لم تنعقد صلاته أصلا، لأن تكبيره لا يصح إلا حال القيام ما دام قادرا عليه، إلا أن يكون عاجزا أو في نافلة. إذن عندنا التكبير نوعان، عندنا القيام نوعان، قيام هو ركن في الصلاة، قيام القراءة ونحوها، وقيام هو شرط لركن وهو القيام في تكبيرة الإحرام. نعم.
والفاتحة.
نعم، لحديث عبادة.
والركوع
للآية.
والاعتدال منه.
نعم ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اعتدل ثم ارفع حتى تطمئن قائما في حديث المسيء لصلاته.
والاعتدال عنه والسجود.
نعم والسجود والاعتدال عنه كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. والقاعدة عندهم أيضا في أركان الصلاة أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته فهو ركن في الجملة.
والجلوس بين السجدتين.
نعم لأنه لا بد من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به.
والطمأنينة.
والأحاديث التي تدل على الطمأنينة بلغت حد التواتر كما قال الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية، فقد أورد نحو من 50 حديثا كلها تدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة كلها في أولها إلى آخرها من غير استثناء ركن منها. ولكن الطمأنينة لها حد أدنى، فأقل ما يسمى طمأنينة هو السكون وعود كل عضو لمكانه، هذا أقل ما يسمى طمأنينة. نعم.
والتشهد الأخير.
نعم التشهد الأخير المراد به الذي يعقبه سلام، أي التشهد الأخير في الصلاة، فإنه يكون واجبا. نعم.
وجلسته.
طبعا هنا نعم وقوله هو التشهد الأخير قصده التلفظ بالتحيات، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله، فدل ذلك على أن التحيات واجب، هذا المراد بالتشهد الأخير. وجلسته أي الجلوس له. نعم.
والصلاة على النبي عليه السلام.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لأنه جاء تابعا للتحيات، فحيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحيات فالصلاة عليه تبع له، لأن كعبا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فلا بد من الجمع بينهما.
والتسليمتان.
والتسليمتان جميعا ركن على المشهور، وقال بعضهم كما مشى عليه مرعي أنها ركن في الفريضة دون النافلة، أي الثانية أي التسليم الثانية.
والترتيب.
أي والترتيب بين أفعال بين الأركان. نعم.
قال وواجباتها ثمانية.
الواجبات هي أقل من الفرائض والأركان، فإن الواجبات تسقط حال السهو والنسيان فتجبر بسجود السهو.
التكبير غير التحريمة.
قال إن التكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام واجبة وليست ركنا، والدليل على أنها واجبة وليست بركن مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهى مرة في صلاته كما جاء من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، فقام من الركعة من السجدة في آخر الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث واجبات، ترك الجلوس للتشهد وترك التشهد الأول وترك تكبيرة الانتقال، ترك ثلاث واجبات، وجبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسجود سهو، فدلنا ذلك على أن تكبير الانتقال إنما هو واجب وليس بركن.
والتسميع.
نعم التسميع هو قول سمع الله لمن حمده للإمام، والتحميد للإمام والمأموم معا، فهو واجب على الإمام وعلى المأموم معا والمنفرد كذلك. والتسميع هو واجب لأنه بدل تكبيرة الانتقال.
وتسبيح ركوع وسجود.
نعم.
وقول رب اغفر لي مرة مرة.
نعم هذا هو الواجب وما زاد فسنة.
والتشهد الأول وجلسته.
نعم تقدم الدليل عليها.
وما عدا ذلك والشروط سنة.
قال وما عدا الواجبات والأركان والشروط فإنه سنة مما سبق ذكره في صفة الصلاة وتقدمت في الدرس الماضي.
قال فركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما.
قال الركن والشرط لا يسقطان مطلقا، كما ذكرت لكم في بداية الكلام أن القاعد عند الفقهاء أن الركن والشرط لا يسقطان مطلقا لا سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجب فإنه يسقط بالسهو والجهل، يسقط بالسهو والجهل ولكنه يجبر بسجود السهو وجوبا. نعم يمديني الشيخ نأخذ سجود السهو.